كل الأوقات
يا القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياتي
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني
لصراطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اللي هيساعدونا اليوم على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص فضيلة الشيخ أسامة سليمان، مرحبا بك. دكتور أسامة سليمان عضو هيئة علماء أنصار السنة ومن علماء الأزهر الشريف، مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن الداعية الإسلامي، مرحبا بك.
يا مرحبا،
منورنا وسعداء بك.
الله يعزك.
شرفنا أيضا دكتور مسعد الزين عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، مرحبا بك.
أهلا وسهلا، الله يكرمك.
منورنا دكتور مسعد. شرفنا أيضا الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب، مرحبا بحضرتك.
حياكم الله ومرحبا.
دكتور مسموع أبو طالب أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق، مرحبا بكم أجمعين.
أهلا ومرحبا بكم،
شرفتونا وسعداء. قضية اليوم وسؤال اليوم القضية عن العلاقات السعودية المصرية، وهذه العلاقات اللي بيملأها الحب والتواصل والروابط المتعددة الجوانب، يعني زي ما بيقولوا عندنا في مصر، يعني العلاقة دي أصلها أنها تكون سمن على عسل، والسمن على عسل ده أحيانا الذباب أو ممكن يبقى حاول يجتمع عليه، فإن اجتمع يجب ألا يؤثر على ان العسل عسل والسمن سمن، وحسن العلاقة لا تؤثر في الشوائب القليلة، وده هنشوفه مع ضيوفنا، وبنشوف ايضا رسائلكم على رقم 94-172. سؤالنا ايضا هو نفس السؤال اللي هو مطروح على الساحة، من سيفوز بالرئاسة في مصر؟ هل هو الدكتور محمد مرسي؟ هل هو الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح؟ هل هو الدكتور محمد سليم العوة؟ نشوف اراءكم واراء مشاهدينا واراء الجميع كله على رقم 94-172. عموما نبدأ مع الأخلاق.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
فوق الميزان، دكتور أسامة. يعني الموضوعات الأخلاق عديدة اللي ممكن نتناولها، ولكن خلينا اليوم نترك لحضرتك والضيوفنا الكرام حرية اختيار الخلق اللي يرى كل ضيف أنه يناسب الساعة، لأن الأحداث الجارية حوالينا الداخل والخارج والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ربما تتعدد رغبات حضراتكم في تناول خلق بعينه دون آخر كأولوية طرح.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحقيقة أنا سأتحدث عن خلق عظيم، هو خلق الوفاء، الوفاء بالعقود والوفاء بالعهود والوفاء بالشروط والوفاء بالكلمة وحفظ الود لصاحب الجميل. القرآن الكريم بين وسنة نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم أن الوفاء من خلق أهل التقوى والإيمان، ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عدوه أيضا، ورب العالمين يقول له: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. والمعنى لو كان بينك وبين قوم عهد ثم نقضوا العهد فلا ينبغي أن تقاتلهم دون أن تخبرهم أن عهدهم قد انتقض. الغدر ليس من صفة المسلم على الإطلاق، ولذلك إذا نزل الذمي إلى بلدنا، إذا نزل الكافر إلى مجتمعنا بموجب عقد يسمى عقد الأمان يجب أن نؤمنه وأن لا نغدر به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا من أول وصاياه إليه لا تغدروا. فالغدر ليس من صفة المسلم على الإطلاق. وربنا عز وجل يقول في مطلع سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول في سورة البقرة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ومنهم من عاهد الله، العهد الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد والوفاء بالوعد، ومن صفات أهل النفاق. وإذا كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فوفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عدوه بشروط المعاهدات التي كان يبرمها معهم خير دليل على أن ديننا هو دين الوفاء. ولذلك أقول سواء كانت عقود معاوضات أو عقود توثيقات أو عقود تبرعات على اختلاف أنواع العقود، المؤمنون عند شروطهم كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يجوز المسلم أن يخالف الشرط طالما أن الشرط في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمسلم أن يغدر في عهده، إذا قطع عهد على نفسه لا بد أن يفي به مهما كلفه ذلك، إلا أن يكون الأمر خارج طاقته. ولذلك أقول أيها الإخوة، النبي في فتح مكة عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى وفائه، أخذ مفاتيح الكعبة وأعطاها لمن كان يقوم على أمر الكعبة قبل فتحها، يسأل عن الذين كان معهم مفاتيح من باب الوفاء. ويوسف عليه السلام ضرب مثلا أيضا في قضية الوفاء. ولذا أقول ضرب المثل في اللغة أو في موضوعات العرب بحفظ الود، الكلب يحفظ الود عنده وفاء لصاحبه، الكلب يحفظ الود ويحفظ الجميل، إذا أحسنت إليه أحسن إليك. ولذا أقول خلق الوفاء من خلق المسلم العدل، ومن خلق المسلم الذي يتصف بحسن الخلق. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا.
جزاك الله خيرا. شكرا.
الله يبارك فيك
فضيلة الشيخ أسامة سليمان. مرحبا بك، مربحا بك شيخ أحمد.
بات لغة عالمية.
أي الأخلاق
حقيقة أخذ الخيط من شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور أسامة سليمان. شدتني آيات من سورة الرعد، يقول الله تعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ما أوصافهم؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. بس أنا نفسي النهاردة أرسخ عند المشاهدين خلق رائع قرآني نبوي. أنا عايز أقول للي بيشتكي من قرايبه ومن أرحامه أنهم آذوه أو أكلوا عليه مالا أو ضربوه أو ضربوا أولاده، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، كأنك بتطعمهم تراب حار حامي من الفرن. يا سيدي، لو علمت
الجوائز التي رتبها الحق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم لواصل الرحم لتجاوزت عن كل هذه الزلات والأخطاء. قال علماؤنا واصل الرحم له 10 جوائز. نمر 1 يحبك الواحد جل وعلا لأنك أطعته، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. 2 يشفع لك الحبيب صلى الله عليه وسلم، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. 3 تدعو له الملائكة ودعاء الملائكة مستجاب. 4 يحبك الصالحون. 5 يحبك ذوي أرحامك. 6 يزيد رزقك. 7 يزيد عمرك. فالقدر قدران، قدر في اللوح المحفوظ وقدر في صحيفة الملك، الملك الذي وكل بكتابة أعمالك ولا يعلم الغيب إلا الله. فإن وصلت رحمك زاد عمرك كما قال ابن حجر في المجلد 11 من فتح الباري، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 8 في شرح الحديث، من أحب وفي رواية صحيحة من سره أن يبسط له في رزقه، فهناك زيادة في الأعمار وزيادة في الأرزاق. 8 تكفر عنك السيئات. 9 ترفع الدرجات. 10 جنات عدن يدخلونها لوحدهم لا، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، انظر التكريم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بإيه بقى؟ يا سلام على خلق الصبر، بما صبرتم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فاللهم اجعلنا ممن يوفون بالعهود، وممن يصلون أرحامهم، وممن يصبرون على البلاء، فنجتاز ما نحن فيه، والله أعلم.
جزاك الله خيرا، شكرا فضيلة الشيخ أحمد. ننتقل للدكتور مسعد الزيني.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو التقطت الخيط من فضيلة الشيخ أحمد وتكلمت عن الوفاء، فأذكر مقولة للإمام الشافعي رحمه الله، وهي الحياة تكتب بماء العين، يعني الذي هو يعني أغلى شيء في الوجود، وهو يقول الحر من راعى وداد لحظة ودان لمن علمه لفظة. فالحر الإنسان الصادق، الإنسان الخلوق، الإنسان المسلم، هو من يعني يدين ويكون وفيا لمن علمه لفظة واحدة، أو من أعطاه ود لحظة واحدة. الحياة وخلق مهم جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 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 بدر حينما انتصر على المشركين، وهناك أسرى لأسرى بدر، يقول والله لو أن المطعم بن عدي حي لأعطيتهم له، وفاء لهذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، وقصته معروفة، عاد إلى مكة، لم يرد أن يدخل مكة إلا في جوار أحد، فطلب جوار المطعم بن عدي، أو دخل في جوار مطعم بن عدي، وجاء المطعم بن عدي وجاءت قبيلته شاهرين سيوفهم يعني ليحمون النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يحمل هذا الجميل لهذا الرجل، ويقول لو أنه حي لا أطلقت يعني أسرى هؤلاء. وكذلك هناك يعني في التاريخ يعني من الوفاء الكثير جدا جدا جدا، ومن هذا ما حدث مع أهل حمص لما دخل المسلمين على أهل حمص وسألوهم على الجزية أو الإسلام أو الحرب، فرضوا بالجزية على أن يحموهم. فلما أتت الأخبار أن الروم وحدوا صفوفهم ولابد للجيش أن يخرج من حمص، أول ما خرجوا من حمص فإذا بالمسلمين وفاء يردون الأموال التي أخذوها جزية لأهل حمص. لماذا؟ قالوا لأننا لن نستطيع أن ندافع عنكم بعد هذا. فأهل حمص دخلوا الإسلام من هذا الموقف من الوفاء. الحقيقة لقطة أخيرة اللي أنا عايز أتحدث عنها، أن الوفاء من الوفاء أن أصدق النصيحة. بعض الإخوة أو بعض الأتباع أو بعض الأحباب يظنون أن من الوفاء أن أسير مع من أحببت، أو من له جميل علي، أو من علمني حرفا، أو من علمني لفظا، أسير معه حيث أراد، يعني كان صوابا أو خطأ. وهذه حقيقة ليست من الوفاء في شيء، إنما الوفاء يعني ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يعني علمنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله من الوفاء، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن إيه؟ ترده عن ظلم. ولذلك أنا محتاج بالفعل أن أكون وفي لدعوتي ولشيوخي ولعلمائي ولمن أتبع شريطة أن يكون هذا الوفاء يعين على الحق لا يبعدني عن الحق، وأن أعين هذا على الحق لا أبعد به عن الحق. فالوفاء للدين وهو أفضل درجات الوفاء،
السمع وطاعة أعمى
يعني. بالضبط، لابد أن يكون هذا الوفاء وفاء مبصرا معروف. الحقيقة يعني الوفاء ده خلق جميل جدا جدا. أختم به في قصة طريفة حدثت معي، موقفين بسرعة، موقف سريع حاضر. يعني أحد الكثير من المرضى دايما يجي يقول لي اعمل لزوجتي أفضل شيء. فجاء واحد قال لي، بقول لي اعمل لي أحسن حاجة، اعمل للحاجة أي حاجة بقى. فبقول له ليه؟ قال لي أصلا اللي بجيب الفلوس. قلت سبحان الله، ضاع الوفاء بين الرجال. يعني يعني خلق
ما قالكش خلص
عليه. جزاك الله خيرا. شكرا دكتور مسعد. مرحبا دكتور مسموح.
مرحبا بأخوة العزيز.
نحل بقى بآخر
ربنا يسر خاطرك
الحلو.
الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. الواقع أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، حينما أقرأ هذه الآيات من سورة آل عمران أجد فيها ما يجب أن نقف عنده، وما يتعين علينا أن نفقهه جميعا باعتبارنا مؤمنين، باعتبارنا مسلمين، باعتبارنا منوط بنا أن نفقه آيات هذا التنزيل، آيات القرآن العظيم. نعم. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران؟ يقول سبحانه: وسارعوا
الله
إلى مغفرة من ربكم
الله
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نعم.
والله أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، أنا حينما أقرأ صدر هذه الآيات التي تدل على معنى المسارعة، وسارعوا، حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى سارعوا، ويقول لنا سابقوا
الحديد،
ويقول لنا فامشوا في مناكبها. إذن عندي في القرآن الكريم مش، وعندي في القرآن الكريم مسابقة، وعندي في القرآن الكريم مسارعة
ومنافسة.
ومنافسة، وفي ذلك أحسنتم، فليتنافس المتنافسون. الشاهد أيها الإخوة المشاهدون، أخوات المشاهدات، أنه حينما تستهل هذه الآيات بالمسارعة، مسارعة المؤمنين إلى ما يجب أن نسارع إليه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى المغفرة بطلبها والعمل من أجلها، ثم ما يترتب على مغفرة الله تبارك وتعالى من الجنان التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين. هذا هو المآل، المآل الذي يرجوه كل مسارع في الخير وإلى الخير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي أوصافهم؟ أوصافهم يبينها الحق سبحانه وتعالى، وعلى رأس هذه الأوصاف قوله سبحانه أعدت للمتقين: الذين ينفقون في السراء
الله
والضراء، والكاظمين الغيظ
الله،
والعافين عن الناس
الله أكبر،
والله يحب المحسنين. الله على التدرج، التدرج من درجة إلى درجة إلى درجة أعلى وأسمى. حينما يقول ربنا سبحانه عدد المتقين الذين ينفقون، إذن تقديم البذل المادي والمعنوي
ليس قضية الإنفاق مقصورة على قضية البذل المادي وفقط.
تبسمك في وجه حقيقة.
نعم. الذين ينفقون في السراء والضراء ثم يترقون إلى درجة أسمى وأعلى ألا وهي أن يكظم غيظه. سبحان الله. والعلاقة أيها الإخوة المشاهدون بين كظم الغيظ وبين الإنفاق. سبحان الله. قد يقول الإنسان لنفسه والله هذا آذاني فلا يمكن أن أنفق عليه
ولا يأتني.
وهنا يأتي قول الله تبارك وتعالى ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. إذن دكتور عاطف إذن القرآن الكريم فعلا يرشدنا إلى هذا السمو الخلق الرفيع ثم يصعد بنا ويرتقي بنا ديننا وقرآننا إلى ما هو أسمى وأسمى ألا وهو إذا ما آذاني فلان من الناس فماذا أصنع والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فليكن شعارنا فعلا هو العفو عمن أساء والعفو عند المقدرة لا عند الضعف والمسكنة. هذا ما أرجوه لي ولكل مشاهد أن العفو إنما يكون دائما عند المقدرة طلبا للمسارعة إلى مغفرة الله ورضوانه.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا دكتور مصباح أبو طالب. ندعو الله عز وجل أن احنا جميعا نلتزم بالأخلاق الإسلامية ونستفيد مما سمعنا. أمين. وإذا طبقنا فلنا الأجر وإذا لم نطبق فقد زادت الأوزار.
نعم.
علمنا فلم نطبق وسمعنا فلم نطع وتبقى دي مشكلة أكبر إن شاء. نعم. الله نذكر حضراتكم بالقضية. قضيتنا اليوم العلاقات السعودية المصرية هي بخير إن شاء الله ولن تفسدها لن يفسدها الخل.
نعم.
إن شاء الله. أيضا سؤالنا من سيفوز برئاسة الجمهورية؟ دكتور مرسي، دكتور أبو الفتوح، دكتور العوة. ثم ننتقل إلى فقرة أهم الأخبار.
والأخبار تكشف للعالم أسرار سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة أهم الأخبار. العقلاء يتدخلون لوقف جنون العباسي. الأزهر يدعو لوأد الفتنة ويحذر من النفق المظلم. أحزاب وقوى سياسية تقاطع اجتماع العسكري. الفريق عنان خلال لقائه برؤساء الأحزاب والقوى السياسية نبحث تسليم السلطة 24 مايو في حالة فوز الرئيس في الانتخابات من المرحلة الأولى. لا علاقة لنا بالأحداث الموجودة في العباسية والقضية أمام النيابة. لن نستخدم العنف ضد المتظاهرين ولا إجراءات استثنائية. أبو الأشبال الشيخ أبو الأشبال يناشد المصريين برفع راية الجهاد ضد العسكري. القوى الإسلامية تستنكر المجزرة وتحذر من تأجيل انتخابات الرئاسة. استعدادات بالعباسية لبدء فعاليات مليونية حقن الدماء غدا. الإمام الأكبر يرسل وفدا من علماء الأزهر لتشكيل حائط صد أمام معتصمي العباسية. مؤتمر العسكري بيقول البلد مش مستحملة واحنا ما عندناش حمامات ولا مذابح دماء. مرشد الإخوان بيقول آن الأوان أن يعود العمال لمكانتهم ويستردوا حقوقهم. الكتتني يقول أحداث العباسية لن تمر مرور الكرام والحكومة تتحمل المسؤولية. شيخ حازم أبو إسماعيل بيقول أمي ليست أمريكية ولم أزور وخليهم يحيلوني للمحكمة. الجماعة الإسلامية تعلن مشاركتها في مظاهرات الجمعة. معتصم الدفاع يطلقون سراح بلطجي اعترف بتقاضيه 20 جنيها لضرب الجيش. محمد البلتجي بيقول الأولوية كانت للبلطجية الملتحين لفض اعتصام وزارة الدفاع. دي بعض الأخبار. دكتور أسامة سليمان تعليق حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سأقف عند الخبر الأول وهذا مهم. العقلاء يتدخلون لوقف مذبحة أو نزيف الدماء عند العباسية. الحقيقة يجب على العقلاء أن يظهروا على السطح، لأن غياب العقل معناه ما نراه من سفاهات ومن تجاوزات. رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: ولنصبرن على ما آذيتمونا، فأمرنا بالصبر عند مواجهة الإيذاء والبلاء. فأقول: هب أننا ظلمنا، فالأنبياء ظلموا واحتسبوا ذلك عند الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى. وحيث المصلحة فثم شرع الله. إذا علمت أن نزولي في هذا الموقع قد يترتب عليه قتل، يجب علي أن أنأى بنفسي عنه وأن أدفع ذلك الشر وتلك المفسدة. إن حرمة دم المسلم أشد حرمة عند الله عز وجل من الكعبة. ولا أدري من المسؤول عن إراقة هذه الدماء؟ هل دماء المصريين أصبحت رخيصة لهذا الحد؟ وأين العقلاء في التدخل في مثل هذا المواقف؟ أولا، هذا مسلسل للفوضى التي نعيشها، مسلسل للفوضى، لأنه أولا ليس في شرعنا اشتراط أن لا تكون أم المرشح أمريكية. يقول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، ولو تأمر عليك عبد حبشي. الحديث يبين ليس من الشروط أبدا. فمن أن جاء المجلس العسكري بهذا الشرط الذي يخالف الكتاب والسنة، إن هذا الذي نراه الحقيقة بسبب المخالفة المباشرة لكتاب ربنا سبحانه. ثم هل هناك عصمة لبشر دون الأنبياء؟ بالطبع لا. فكيف نحسن قرار قضاة لجنة الرئاسة أو القضاة المشرفون على الرئاسة؟ أما وارد أن يخطئون في الجمع؟ أما وارد أن يخطئوا في نطق النتيجة؟ إن عبدا قال من شدة فرحي: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ وارد. فإن قال لي قائل: نريد أن يستقر منصب الرئيس أو منصب الرئيس دون طعن، قلت: المخرج للعقلاء موجود، أن نتيجة اللجنة تعلن، ثم إن كان هناك طعون تعرض في أسبوع ويفصل فيها في أسبوع ويعلن أو تعلن النتيجة في أسبوع، يعني تكون القرارات موقوتة بحيث لا أعطي حصانة لقرار بشري قد ينوبه الخطأ وقد ينوبه النسيان. ورب العالمين يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يا أخواني، هناك قرارات الحقيقة لا يقبلها لا شرع ولا عقل وتصطدم مع الواقع. فأقول: تدخل العقلاء جاء متأخرا، هذه واحدة. كذلك خبر أن الأزهر أقام حائط صد لمنع الاشتباك وإراقة، كان يجب أن نتحرك، تحركنا دائما يكون بطيئا بعد وقوع الحدث، وهذه مصيبة الأمة الإسلامية، تحركاتنا كردود أفعال. يا أخواني، هذه بلدنا أمانة، فأجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها. ماذا نريد؟ نحن الآن قاب قوسين أو أدنى من أزمة اقتصادية وتحول مصر إلى ثورة جياع. نعم، لو توالت الأحداث بهذه الطريقة، ثم لغة التخوين والاتهامات وعدم المصداقية والثقة وعدم حسن الظن، كل شيء عندنا هذا كذب، هذه مؤامرة. إذن الآن أصبحنا لغة المؤامرة هي الأصل في تعاملاتنا. لا، ينبغي أن نعود إلى رجلنا، ينبغي أن يتفق الإسلاميون جميعا على منظمة واحدة لدرء التفكك والتنازع، لأن الله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. فالتنازع يؤدي إلى الفشل، فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. ومن هنا أقول: لابد للإسلاميين على اختلاف مذاهبهم
واختلاف الأيديولوجيات الخاصة بهم أن يتجردوا من الهوى وأن يتجردوا من حب الذات وأن يقولوا إن الإسلام ينبغي أن يقدم حتى لو كنت في المؤخرة. أسأل الله عز وجل أن يحقن الدماء وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله من وراء القصد.
شكرا دكتور أسامة سليمان. ننتقل لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا اليوم من فضل ربي علي شفت جزء من المؤتمر العسكري الصحفي اللي كان منعقد اليوم، والحقيقة يعني أكبر اللواءات الثلاث الذين كانوا يردون على أسئلة الصحفيين ووكالات الأنباء العالمية. منتهى العقل ومنتهى الرشد ومنتهى الواقعية. احنا لو فاز رئيس هنسلم 24/5. 24/5 ده امتى؟ فاضل عليه اسبوعين. يعني اذا قلنا، وطبعا
ثلاثة اسابيع
مع الفارق في التشبيه، الجماعة العام لك خلينا مع الكذاب لحد ايه باب الدار. لا، انا عمري ما اقول على ثلاث لواءات في الجيش المصري خلينا مع الكذاب. وبنقول اللي بيحصل في العباسية ده مش جنون، ده ما فوق الجنون، ويمكن فيه علاقة بين العباسية واللي بيحصل في العباسية. لأن المستشفى وعلى فكرة يعني فيه عقلاء داخل العباسية، والله العظيم يعني ما اعتقدش ان فيه مجانين في مستشفى العباسية يطلعوا يقفوا يزقلهم في وزارة الدفاع. يعني عامل زي واحد اهبل بيخبط في الهرم دماغه. الله، احنا عندنا في الريف بلدنا انا والدكتور مسعد ميت عنتر. انت عمرك حسيت بمشكله في ميت عنتر يا دكتور مسعد؟
انت هو ميت عنتر؟
احنا الاثنين من ميت عنتر،
يعني بقيتوا 200 عنتر.
لا، هي 98 عنتر دلوقتي.
مش مجموعه بين المئتين
اللي بقى حضرتك. يعني احنا في الريف عموما مش ميت عنتر بس، ما شعرنا ابدا باللي بيحصل في العباسيه ده. ليه؟ لان في وازع ديني، لان في كبير، لان في جامع بيقول، لان في ناس بتحترم بعضها. واخد بال حضرتك؟ يعني النهارده لو بيحصل مشكله، لا تعالى يا دكتور مسعد، تعالى يا شيخ احمد، احنا العيلتين فلان بينه وبين بعض بنقعد. يا جماعه لا، اتقوا الله يا جماعه، انت تنزل لاخوك شويه، تنزل اخوك شويه، تنتهي المساله. انما ايه الحرائق المستمره دي؟ هذا الكلام وراءه مخططات اجنبيه، وراءه اجندات داخليه، ووراءه. عجبتني قوي يا دكتور عاطف كلمه لاعلامي سعودي جابوها في التلفزيون، كان بيتكلم على الإشعار الإعلامي في مصر في موضوع السعودية. ذكر أسماء أنا ذكرتها هنا أكثر من مرة، إبراهيم عيسى رضي الله عنه، وصلاح عيسى، ووائل البراشي، واخد بال حضرتك، والبت لميس الحديدي، ونوال مش عارف الشاذلي ولا اسمها منى الشاذلي. قال الجماعة دول بيشتغلوا في قنوات سعودية وبيقبضوا فلوس سعودية وبيحرضوا على السعودية. يعني هل هذا من المنطق؟ هل هذا من الوفاء؟ هل هذا من الادب؟ هل هذا من الوطنيه؟ البلد اللي انت فيها بتشعل النار عشان تحرقها؟ السعوديه ومصر دي مش مساله علاقه بين دولتين بقالها سنتين ولا ثلاثه ولا اربعه، لا، ده ممتده في جذور التاريخ. يعني علاقتنا بالسعوديه علاقه استراتيجيه وعلاقه دينيه وعلاقه قويه، ورابطه اللغه ورابطه الاسلام ورابطه العروبه. يبقى ازاي نبعت شويه عيال يزقلهم ويكتبوا على السفاره ويشتموا السعوديه؟ واخد بال حضرتك؟ وبعدين التحريض بقى، يعني السعوديه بلد مستقره، واخد بال حضرتك، وشعبها راضي عن حكامها. وإذا كان في قلة بتتحرك من الخارج، يعني احنا سمعنا مرة عن بعض البنات لبسوا بناطيل وصاروا قالوا لا لحكم العميان، يقصدوا بحكم العميان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وعلماء المملكة. مين يحرك بنت في السعودية ضد حاكمها إلا الأجانب المستفيدين من وراء هذا؟ فخلاصة القول يا دكتور عاطف، احنا عايزين نقول لشبابنا، لولادنا، لفلذات أكبادنا اللي في العباسية وغيرها، انتظروا حتى تتم الانتخابات على اكمل وجه ونعود الى بيوتنا والى اعمالنا. ان الفراغ والشباب والجدة مفسدة، واي مفسدة، والنفس كالدابة ان ركبتها حملتك وان ركبتك قتلتك، والله هو الهادي.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. شيخ احمد معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب في مشكلة في الاتصال، ننتقل للدكتور مسعد الزيني.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الأخبار كلها يعني لها علاقة ببعض. العسكري بيقول، المجلس العسكري بيقول لا علاقة لنا بالأحداث، والحكومة بتستنكر المجزرة اللي حصلت، وأولاد أبو اسماعيل المعتصمين بيقولوا احنا معتصمين سلميين ولم نفعل شيئا. أمال مين اللي وراء الأحداث؟ الحقيقة يا كرام أن الأمر يتعلق بأن كل جبهة من الجبهات لها مصلحة شخصية تتعالى على مصلحة البلد. الجميع لم يضع مصلحة البلد في يعني أمام عينه. أنا عايز أقول أن المجلس العسكري هو مسؤول عن هذه البلاد يديرها، وهناك أفراد بلطجية دخلوا وذبحوا الرجل في سيارة الإسعاف ذبحا، ودخلوا المستشفى ذبحوا الناس. يبقى الحكومة والمجلس العسكري هم مسؤولين عن هذا الأمر، يحاسبوا يشوفوا مين اللي بيعمل. يعني أحداث بورسعيد يتلوها قبلها أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأحداث كذا، ويجي أحداث دي وفي الآخر نحن لا علاقة لنا بالأحداث. حتى لو لم يكن لك علاقة بالأحداث فأنت مسؤول، أنت مسؤول عن هذه البلد، لابد أن نعرف من وراء هذه الأحداث. أنا شايف أن كل طرف من الأطراف بيغلب مصلحته الشخصية على مصلحة البلد، وإحنا في فترة يجب أن تكون مصلحة البلد هي الأساس. إثارة الفوضى هي ضياع لبلدنا ولأمننا ولوطننا. الحقيقة برضو أنا الأزهر الشريف يقيم حائط سد من العلماء بين المتظاهرين وبين هؤلاء. أنا كان نفسي الأزهر يعمل حاجة أكتر من كده، كان نفسي الأزهر يعطي قدوة من نفسه. النهاردة كل واحد متشبث بالمكان ومش عايز يتركه، أو عشان يتركه يجيب خلف ليه يبقى له عنده ولا. أنا عايز الشيخ الأزهر يستقيل من منصبه، والمفتي يستقيل من منصبه، ويجري انتخابات حرة نزيهة بين العلماء، ويعملوا هيئة كبار علماء يجروا فيها انتخابات، ويقولوا احنا اول ناس بنضحي في سبيل هذا البلد، ونرسي نموذجا جديدا قدوة يعني لهذا البلد الكريم علشان الناس تحتذي بينا. إن فعلوا هذا، والأزهر له مكانة عظيمة جدا في نفوس الناس. احنا منتظرين من الأزهر دور أكبر بكتير قوي. الأزهر مش عايزين يعني مش عايزين يبقى فيه كل واحد بيمثل دور وفي الحقيقة له أغراض أخرى من كثير من الأدوار. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لبلدنا الخير.
شكرا دكتور مسعد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور عصام دربالة، مرحبا بحضرتك. معايا دكتور؟
مع حضرتك
دكتور عصام.
مرحبا بك دكتور العظيم والسادة الحضور الكرام والمشاهدين الأعزاء.
مرحبا بحضرتك. بالنسبة بداية لمليونية الغد، انتوا نازلين ولا مش نازلين؟ وتحرير ولا عباسية؟
بإذن الله سنشارك في جميع الفعاليات المتعلقة بمليونية الغد في التحرير وليس بالعباسية، وأيضا في جميع الفعاليات الجماهيرية الموجودة في داخل المحافظات المختلفة، وذلك لتحقيق عدة أهداف. أول هذه الأهداف التأكيد على حماية الثورة وضرورة تسليم السلطة في وقتها المحدد. الأمر الثاني ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية، واتخاذ إجراءات متعلقة بلجنة الانتخابات الرئاسية التي تدخل مزيدا من الثقة في تلك اللجنة. وفي هذا الإطار أيضا ندعو إلى تكوين هيئة تنسيقية ما بين القوى السياسية والثورية بمختلف اتجاهاتها من أجل حماية الثورة وللوقوف في وجه أي عملية تزوير للانتخابات الرئاسية. بنفس الوقت نناشد إخواننا الموجودين في داخل العباسية والمعتصمين هناك بأن ينحازوا إلى ميدان التحرير لكي يتوحدوا مع القوى السياسية هناك، لأنهم عندما قاموا بهذا الإعتصام إنما قاموا بإنفراد عنهم ولم يتشاوروا معهم في ذلك. ونحن نرى أن أسباب النجاح التي قدرها الله سبحانه وتعالى لثورة 25 يناير كانت تتسم بأمرين أساسيين. هما السلمية والأمر الثاني التوحد والاجتماع على رؤية واحدة لمعالجة ما تبقى من الفترة الانتقالية. الحقيقة الخلاف ما بين العباسية في هذا الصدد وما بين الذين يطلبون أن تكون نقطة الانطلاق لحياة الثورة في الفترة المتبقية من ميدان التحرير هو اختلاف ما بين رؤيتين تبنى كل منهما على أساس واحد وهو التشكك في النوايا الموجودة من المجلس العسكري لإتمام عملية نقل السلطة بسلام وأمان لرئيس مدني منتخب. هناك تشككات عند من يعتصم بالعباسية فلجأ إلى مثل هذا الأمر وإلى تلك الوسيلة التي لا نتفق معها ونرى أنها لا تؤدي إلى المطلوب بل يمكن أن تؤدي إلى الوصول إلى المجهول وتؤدي إلى مزيد من الاشتباك والاحتكاك مع القوات المسلحة وإدخال مصر في كارثة كبيرة الجميع يريد أن يتجنبها. وعند ذلك ماذا يمكن أن يكون عليه الوضع لو ذهب البعض وانتقل إلى وزارة الدفاع وحاول أن يقتحمها ثم بعد ذلك تم الرد عليهم ووقع في هذا الأمر قتل وسرعة؟ وإذا ما حدث هذا الأمر بماذا سيطالبون؟ سيطالبون بمجلس رئاسي يختلف عليه؟ إذا نحن أمام آلية من الآليات لمواجهة التشككات في نوايا المجلس العسكري تؤدي إلى تصور غير معلوم وإلى سيناريو مجهول. ولذا نحن نناشد إخواننا في العباسية وهو لهم حق التظاهر ولهم حق أن يحموا من مجموعة البلطجية الذين يتحركون بواسطة دائرة ضيقة يجب أن يكشف عنها هي التي تدبر هذه الأمور وبالتأكيد لها اتصال بالفلول. يجب أن يكشف عن هذه الدائرة الضيقة ويجب أن يحمى هؤلاء المعتصمين لكن نطالبهم بالرجوع إلى ميدان التحرير والدخول في الهيئة التنسيقية التي يزمع تشكيلها من أجل حماية الثورة.
شكرا دكتور عصام دربالة جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. ونعود لأستاذنا الدكتور مسموع.
الواقع يعني أنا فعلا أخذ كلام الأخ الدكتور عصام مبدأ لكلمتي في هذا الشأن. أنا أرى أن قضية التشرذم وتعدد حتى مواقع المعتصمين في حد ذاتها إيذان بمزيد من الاضطرابات إيذان بمزيد من الاسترسال في الشرر والشر للمستطير. لأننا حينما أقول إن المعتصمين في العباسية وإن المعتصمين في التحرير بينهم ما بينهم من خلاف الرؤية هل فعلا هذا الأمر الذي نطالب به المجلس العسكري يحتاج إلى تشرذم من المعتصمين هنا وهناك؟ أرى أنه ما أحوجنا جميعا أيها المشاهدون إلى أن نعود فعلا إلى ما بدأ به الحديث الأخ الدكتور أسامة وهي قضية العقل والرشد والفكر السوي. لا يمكن أبدا أن تؤدي بنا الانشقاقات والانزلاقات حتى في الأماكن إلى ما نصب إليه إلى ما نرجوه من تحقيق الأمن والأمان لبلدنا تحت رئاسة فعلا منتخبة انتخابا واعيا فاطنا ذكيا يقوم على الاختيار الواعي الفاطن الذكي من المؤمن الذي شأنه المؤمن كيس فاطن. وعلى ذلك فقضية التشرذم هذه بدايات أراها الاسترسال فيها لا يؤدي إلى خير لا يؤدي إلى المرجو بل التوحد هو الوسيلة إلى تحقيق المرجو. ثم النقطة الثانية المجلس العسكري فعلا يقول أنا عند كلمتي وعند رؤيتك. والله إن شان في الإنسان المؤمن أن فعلا يقول والله قالوا ذلك وأجمعوا على هذا الذي قالوه جميعا ولم يختلف منهم أحد في هذا الأمر. إذن فعلينا جميعا أن نقف متنبهين ويقظين إلى هذا الوعد الذي قطعوه على أنفسهم. وساعتها إذا ما رأينا هناك ما يمكن أن يقال في شأن المجلس العسكري ساعتها لنا فعلا أن نقف جميعا باعتبارنا الشعب الذي له الحب. وانطلاقنا دائما إنما هو من قاعدة الشعب, والجيش جزء من هذا الشعب, الجيش جزء من هذا الشعب. إذن علينا أن نعود إلى وحدتنا ونتخلى عن هذا التشرذم الذي أدى بالمعتصمين إلى القتل. أنا فوجئت فعلا إلى ذكر عدد المصابين والقتلى وأن وصل فعلا إلى 192 مصاب وقتيل. ما هذا؟ هناك فلول, هناك مأجورون. نعم هناك مأجورون.
من مكنهم؟
الله, لا نمكن هؤلاء المأجورين من هذا العبث, من هذا الهراء, من هذا السفه, من هذا الدمار. دمار الله يقيم العزاء الآن في العباسية. سبحان الله, هل الأم تنسى؟ هل الأب ينسى هذا الذي قد حدث لابنه وأخيه في هذا المكان؟ علينا فعلا أن نعود إلى رشدنا, أن نعود إلى صوابنا, أن نعود إلى وحدتنا, وأن نوحد الغاية في منظومة واحدة للمترشحين للرئاسة, تكون الغاية واحدة والهدف واحد, ألا وهو أمن بلدنا واستقرار بلدنا, أمنا بكل معاني الأمن, اقتصادا واجتماعا وسياسة وكل معاني الأمن والأمان. علينا فعلا أن نعود إلى الرشد والصواب. وفيما يتعلق عفوا بالأزهر, أنا أرى فعلا أن قضية الأزهر وأنه يقوم الأزهر إنما يملك الكلمة يا دكتور عاطف ولا يملك الفعل يا سادة. الأزهر إنما يملك الكلمة ساعة أن يقع. نعم الشأن طبعا في أن تتحول الكلمات إلى أفعال, نعم هذا هو الشأن, لكن الأزهر إنما يقوم على كل بما يمكن أن يقوم. المطلوب منه أكثر وأكثر, نعم المطلوب من الأزهر باعتباره مؤسسة ومرجعية, مرجعية مش البلد, العالم الإسلامي كله إنما يرجع إلى الأزهر ومرجعيته هي الأزهر. فالأزهر منوط به الكثير والكثير. أسأل الله التوفيق والسداد لنا جميعا في ميدان التحرير وفي ميدان العباسية وفي الأسكندرية وفي كل مكان من أرضنا الحبيبة أرض مصر.
شكرا جزيلا. نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني.
من يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة أو التشكيك في دورها الوطني عليه أن يراجع نفسه. إن المسؤولية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع الشرعي عن النفس وشرف العسكرية يلزم جميع رجال القوات المسلحة بالدفاع والزود عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشآت والوحدات العسكرية باعتبارها رمزا لشرف العسكرية وهيبة الدولة في نفس الوقت. وأحيي رجال القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنود على ما تحملوه خلال 15 شهر يعانوا فيها من كل التداخلات وكل التجاوزات, ولكنهم رجال شرفاء يتحملوا في سبيل الوطن أما إذا اقترب أحد من عينهم فكل يحاسب نفسه.
أهلا وسهلا بأي مليونية بتعبر عن احتجاجات وعن كلام ويقفوا ويتكلموا ويخطبوا، إنما المرفوض هو اللي زي ما حضرتك تقول الزحف بقى وزارة الدفاع، ودي الجزئية دي هيستوفيها اللي هو مختار. ما أنا عايز أنبه النقطة بس مهمة جدا، وأنا واثق أن الشعب كله يعيها، محدش أبدا يحاول يعيد للأذهان صورة يوم 11 فبراير أبدا، يعني 11 فبراير 2011، الموقف مختلف، يعني جمعة النهاية، جمعة المعرفش ايه الكلام ده كله، لا ما بيمشيش دلوقتي. ليه؟ لان احنا بنقول احنا مسؤولين عن ادارة البلاد حتى فترة معينة، وملتزمين بتسليم السلطة قبل 30/6، وبنقول الكلام ده، واحنا الشعب بيثق في قوات المسلحة وبيثق.
دكتور أسامة، احنا شفنا ده جزء من المؤتمر اللي عمله العسكريين اليوم.
نعم.
وانا بس يعني بقف عند نقطة كنا اشرنا اليها عدة مرات، انه التواصل ما بيننا كشعب وما بين المجلس العسكري كان سيئا، ونتخيل ان المجلس العسكري لو بيطلع بيان يومي او كل يومين بيجوا الضباط القيادات الثلاثة دول او غيرهم ويوضحوا لنا الأمور أولا بأول، كنا هنبرأهم في كثير من الأمور، إنما بقى في صمت صمت صمت، ولما الدنيا تغرق والحريقة تبقى في أواخرها يبتدوا يطلعوا. فالنصيحة إنه، وإحنا قلنا الكلام ده، اطلع وضح قول رأيك في كل ما يحدث، اعمل بيان يومي، وضع يومي. إحنا بلد مليانة بالقلاقل والمشاكل، فلما يطلع فيه إجابة واضحة. إنما البعض يتهم والبعض يسيء الظن والبعض يكيل الاتهامات والسباب وما بقاش في رد، انما النهاردة لما بقى في ردود، والردود فيما تبدو لنا مقنعة، بيخلي الناس تبقى مستريحة. نشوف رأي حضرتك على كل حال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أقول بداية، نحن أمرنا في الشرع بحسن الظن، هذا هو الأصل. الأصل الثاني، الأصل عندنا أن المسلم صادق لا نكذبه، إذا قال صدق. من أراد أن يكذب عليه أن يأتي بالأدلة والبراهين، لا بالاستنباطات والاستنتاجات والقرائن غير الصحيحة على الإطلاق. المجلس العسكري، الحقيقة أنا أعود إلى بدء الأحداث، هذا المجلس هو الذي وقف بجوار من خرج إلى التحرير في يناير، وكان الكل يهتف الشعب والجيش يد واحدة، والمجلس العسكري هم إخواننا، هم منا، وأنا قبلت كثيرا من جنودنا، ولنا أن نفخر بجيشنا الحقيقة، والحمد لله رب العالمين، والذي قهر إسرائيل وأعاد لمصر الكرامة. الآن بدأت صيحات التخوين في كل ما قال. أنا لا أبرر المجلس العسكري من بعض القرارات أو من البطء في اتخاذ بعض القرارات ومن الشفافية في المعاملة مع بعض الأمور، حقيقة لا أبرره، لكن لا أستطيع على أبدا أن نخون هؤلاء هم الذين حموا تلك الحركة وأيدوها في البداية. ولك أن تنظر وتقارن بين جيش سوريا وبين جيش مصر حتى تعلم الفرق، ولك أن تنظر وتقارن بين جيش مصر وجيش ليبيا واليمن. المجلس العسكري المصري قد يكون أخطأ، وبالفعل أخطأ في بعض القرارات، لكن هل هو خطأ متعمد أم هو خطأ غير متعمد؟ هل هو خطأ مقصود أم خطأ غير مقصود؟ ربما تباطأ في اتخاذ بعض القرارات وفي ردع من أساء وفي مواجهة من أخطأ، ولكن هناك أمور تحكمه في اتخاذ القرار، فلا داعي أبدا ألا يحترم الصغير الكبير، وأن نستعمل البذاءات والهتافات التي تسيء إلى الكبير حتى ولو كان هذا الكبير مني. ورب العالمين يقول وقولوا للناس حسنا. ما أقدرش أخون واتهم بدون دليل ولا بينة ولا قرينة. التثبت ثم التثبت. والحقيقة يعني أعتذر وأقول المجلس العسكري تحمل الكثير من الإهانات والبذاءات والسفاهات وقلة الأدب والتطاول، تحمل هذا. لكن أيضا هناك قرارات كان يجب عليه أن يستشير فيها أهل الخبرة وأهل التخصص. البطء في اتخاذ القرار أمر خطير، المعاملة بالتهاون مع المخطئ أمر أخطر. رجل قتل لابد أن يحاسب، رجل أساء لابد أن يحاسب، رجل أحسن لابد أن يجازى. إذن الحقيقة هذا المؤتمر أراح الكثير، وبالفعل كما قال الدكتور عاطف هناك أحداث تحتاج إلى بيانات متتالية ومتكررة، لأننا نحتاج إلى أن نسمع منهم وأن يتقاربوا منا وأن لا يبعدوا عنا، لأنهم منا ونحن منهم. وما قيمة مصر بغير جيش؟ إيه قيمة مصر؟ بعض الشباب يسقط حكم العسكر، لا أدري إذا سقط العسكر من بقى لنا؟ من لمن سيقول الأمر؟ ستحول مصر إلى بركة من الدماء للصراع على سلطة؟ الحقيقة حاجات غير مسؤولة، هتافات من ورائها من يحركها لا أدري لصالح من ولحساب من. ننصح بالتي هي أحسن ثم نقول للمحسن أحسنت، ونقول للمسيء أسأت بأدب، بأدب لا بحجارة ولا ببذاءة ولا باشتباك ولا بإراقة الدماء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغير المنكر بحسب قدرتنا، من رأى منكم منكرا فليغيره، حديث أبي سعيد، بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني علق الأمر على الاستطاعة، أنت تستطيع أم لا تستطيع؟ إن كنت لا تستطيع تحول إلى مرحلة أخرى. دماء تسيل لصالح من؟ وطن يتأخر، فوضى تسيطر على المشهد، عقلاء يتراجعون، سفهاء يتصدرون، إن لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه.
شكرا دكتور أسامة سليمان. شيخ أحمد، طيب معنا اتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذنا أستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، مرحبا بحضرتك.
مرحبا دكتور عاطف، حياك الله وحيا السادة الكرام ضيوفك في الاستوديو وحيا السادة المشاهدين.
الله يكرمك ويبارك فيك. بالنسبة لمليونية الغد، يعني القيل ان هي مليونية النهاية وحماية الثورة وحقن الدماء والزحف الثوري والمحاسبة، يعني في الاعلام قرأت كل المسميات دي، مش مهم اسمها ايه، انما ازاي هذه المليونية ما تتحولش لوقود اخر يعني يزيد النار اشتعالا او يؤجج حالة التوتر ويكون يصعب السيطرة على المليونية غدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد ان واجب الجميع ان نعمل معا لانجاز اهداف الثورة وتحقيقها بشكل كامل، ونحن كشعب صاحب حضارة وصاحب تجربة حية وراقية نعرف كيف نثير أو نقيم ثورتنا بشكل واضح من خلال هذه المليونيات السلمية التي لا مجال فيها للعنف ولا للدماء. والحمد لله لسنا ليست أول مليونية ولا ثاني مليونية ولا ثالث مليونية. نحن أصحاب تجربة طويلة عريضة في هذه المليونيات بفضل الله. وأعتقد أنه إذا كان هناك العدد قليل يفكر في محاولة الإثارة بالشكل الذي يخرج بالمليونية عن حقيقة السلمية فإن الملايين لن تسمح له. ولكن أحب الحقيقة أن أوضح أمر في غاية الأهمية. نحن أمام حالة غريبة جدا. نحن أمام استحقاقات يجب على كل الجهات أن تراعيها. نحن أمام استحقاق مباشر وهو نتائج الانتخابات الرئاسية وسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية وسرعة انسحاب العسكر إلى سكناتهم. من المهم جدا والضروري جدا 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 أن يفرق الجميع بين الجيش وبين المجلس العسكري. المجلس العسكري هو قيادة الجيش التي تصدت لإدارة البلاد إدارة سياسية. وحين ننتقد تصرفات سياسية ما فهذا لا علاقة له بالتصرفات العسكرية ولا بالإدارة العسكرية. جيشنا كما جاء في الدستور هو ملك الشعب، هو منا ونحن منه، لا خلاف في هذا. نضحي من أجله بطاعتنا وبراحتنا من أجل أن يبقى هذا الجيش قويا يهابه الأعداء ويرهبه الجميع. لكن الذي يتصدى لإدارة أمور الناس أيا كان موقعه عليه أن يعلم أنه قد صار عرضه وصار أمره مباحا للجميع، ومن حق الجميع أن ينقده، ومن حق الجميع أن يضغط عليه، ومن حق الجميع أن يطالبه، ومن واجبه أن يراعي هذا كله. ولهذا أرى أنه بكل وضوح قصر المجلس العسكري في حماية هؤلاء المتظاهرين، وهذا التقصير يجعل عليه مسؤولية. ليس بالضرورة أن يكون هو المتورط، لكنه مسؤول بعدم منع الاعتداءات أو الاحتكاكات، وهذا دوره والناس كانوا على مقربة منه. بغض النظر عن خطأ المواطن قد يخطئ. نعم
معاك، تفضل كمل.
قد يخطئ مواطن ما، لكن خطأ المواطن لا يصح أن يقابله خطأ الدولة. الدولة هي حامية القانون التي تتصرف وفق القانون، أما الذي يتصرف مخالفا للقانون يجب على الدولة أن توقف تصرفه لكن وفق القانون. ونحن رأينا في كل بلاد الدنيا وصار العالم قرية صغيرة أن الذين يتظاهرون في غير ميدان التظاهر أو يتظاهرون في موضع غير مناسب تأتي قوات خاصة بطريقة مهذبة تحملهم حملا دون أن يخدش أحدهم، دون أن يصاب أحدهم أدنى إصابة، دون أن يسلط على أحدهم شيء ويوضع أمام، حتى إذا كان أخطأ يحمل ويوضع أمام النيابة وأمام الجهات القضائية معززا مكرما. هذه حقوق إنسانية عامة. ولهذا أتصور أنه كان يجب على المجلس العسكري باعتبار الذي يدير أمور البلاد وباعتبار وزارة الداخلية في النهاية هي تحت إمرته، كان يجب على الجميع أن يكون هؤلاء المتظاهرون وإن كان بعضهم أخطأ كان ينبغي منع الاحتكاكات ومنع الذين يحاولون قتل الناس والإساءة إلى الناس. أما أن نرى على شاشات التلفاز وتصور الكاميرات الذين يحملون السنج والسيوف والذين يقتلون الناس هذه الصورة ثم يقال إن لم نتدخل، هذا هو الممنوع. للأسف لدينا دكتور عاطف عقيدة أمنية فاشلة من النظام السابق لا تزال تحكم حتى الآن، يجب أن تتغير. وهي ترى أنه لا، إذا أردت أن تتدخل لفرض القانون فلا يكون ذلك إلا بالعنف والقوة والإساءة إلى الناس، ولذلك يقول لك لا أتدخل. وترى أنه إما أن نترك الفوضى وإما أن نتدخل بالقوة والعنف، وهذا خلاف كل العقيدة الأمنية عند كل الناس على مستوى العالم. العقيدة الأمنية الحقيقية هي تجعل كل قوى الأمن وقوى الحماية في خدمة الشعب، لا تتعرض للإساءة إلى الشعب. الذي أخطأ والذي ارتكب الجريمة لا يجوز لمن ارتكب أقصى الجرائم لا يجوز أن يقتل ولا أن يترك ليقتل، بل يحمى المجرم حتى يوضع أمام القضاء ويحكم القضاء عليه وتنفذ العقوبة بشكل محترم وبشكل قانوني. أما أن يقال إن الذين خرجوا يستاهلوا لأنهم خرجوا، لا، أن يقال إن الذي أخطأ يستاهل لأنه أخطأ، لا، هذا كلام لا نقبل الخطأ ولا نقبل معالجة الخطأ، خطأ الأفراد بخطأ الدولة. الدولة كبيرة، الدولة قوية، الدولة لا تترخوى، نحن أمام جهاز قوي، وكان ينبغي حماية هؤلاء الناس، وكان ينبغي أن يؤخذ كل مخطئ إلى الموضع الطبيعي وهو القضاء ليحاسب كل مخطئ على خطئه في حدود هذا الخطأ. وأما البلطجية يعني زي ما قال النهاردة سيادة اللواء اللي تكلم في 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 المؤتمر الصحفي، قال للصحفي أنا عارف وأنت عارف من الذي قتل، هذا إذا صح أن سيادة عارف وهو رأس وهو أحد الذين يديرون أمر البلاد، فينبغي أن يأتي بهذا الذي يعرفه ويقدمه إلى النيابة ويقدمه إلى القضاء حتى يعرف الناس أن إدارة البلاد بالفعل حريصة على إحقاق الحق وتقديم المجرم إلى العدالة. أخشى أن المسألة تمر ككل الحالات السابقة، نسمع أنه تم تحويل ناس إلى النيابة وأن النيابة تحقق، إلى الآن لم نسمع بحكم على ما جرى في موقعة الجبل، لم نسمع بحكم على ما جرى في محمد محمود، لم نسمع بحكم على ما جرى في مسبير. أخشى أن المسألة تدور في هذه الدائرة. أعتقد أن المولينية غدا خرجت لتقول أن دماء المصريين خط أحمر ليس لأحد كائنا من كان أن يعتدي ولا أن يسمح بالاعتداء ولا أن يقبل بالاعتداء وأن يسكت عن الاعتداء على دماء المصريين. نحن أقمنا بالثورة وضحينا في سبيلها لنعيش كرماء أعزة، لنعيش آمنين على أعراضنا، على حرماتنا، على حرياتنا، نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، نأخذ حقنا الكامل في التعبير عن أرائنا في كل ما يتعلق بأمر أمتنا. غدا سوف يخرج الجميع، وأدعو الجميع إلى أن يكون ميدان التحرير هو الميدان الذي نعبر فيه عن آرائنا ونعبر فيه عن موقفنا بشكل قوي جدا، نعبر عن مطالبنا بشكل قوي جدا، ندعو إلى التزام المجلس العسكري بتسليم السلطة في موعدها دون لف ولا دوران، ندعو إلى أن تكون لجنة الانتخابات لجنة نزيهة بعد كل هذا اللغط الذي يثير حولها، ندعو إلى أن يتكاتف الشعب المصري كله ونترك حزازتنا ومناكفتنا السياسية جانبا حتى نتجاوز هذه المرحلة إلى سلطة مدنية مستقرة منتخبة تسمح بأن يعيش هذا الوطن في أمان واستقرار، يأتيه العاملون ويأتيه المستثمرون ويأتيه الذين يريدون الخير لهذا الوطن ليستثمروا فيه في أمان واستقرار إن شاء الله.
شكرا دكتور عبد الرحمن البر، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العام، القرآن حياتي يهديني.
وعايز نشوف بس مشاهد ابنك، ايه اللي حصل لابنك؟ يعني ايه يعني كيف قاموا بتمزيقه بهذا الشكل؟ ايه اللي حصل له؟
هو ابن حضرتك اللي حصل الفجر مع ابن خاله،
احنا شايفين صورته على الشاشة. وفي صورة تانية
ده كده كمان، ده وشه رحمة عن الجسم، كمان ده وشه ده في رحمة عن جسمه، هو راجب
لا نجيب، هات صورة هات. طيب يعني عموما يعني بيقول انه الجسم ما ينفعش نعرضه لانه يعني نحاول لو في بعض المشاهد، لانه الحقيقة احنا عايزين نؤلم الكثيرين، يعني اذا كان البعض لا يتحمل لكن مهم ان احنا نؤلم الناس ونقول لهم ايه اللي حصل في العباسية. اتفضل.
صدق فجر حضرتك ومتعود بس ان يجيب عصير وهو جاي ولا حاجة، يجيب فطار معاه، خدوه طلعوا عليه جماعة سنية كتير قوي بتاع 10، خدوه لكموه ودخلوه هو عندهم.
يعني هو ايه، هو من المنطقة،
هو من المنطقة وصلي الفجر وخلاص مروح بشرب عصير ويجيب له ما ياكلها وساعة الصبحية.
عنده كم سنة؟
عنده 27 سنة، شاب يعني. وبعدين حضرتك نتصل بيه على الموبايل، نتصل بيه على الموبايل.
لا مين اللي قال لك ان خدوا مجموعه من الملتحين؟
حضرتك هو بعد كده لما راح المستشفى احنا فوجئنا بيه تليفون في المستشفى، احمد بيموت في المستشفى، العباسيه كلها جريت ورا منه متقطع حضرتك منظم بوبشة يعني. فروحنا فخدوا اقواله بعد كده، عرفنا القصه بعد كده اهوت من المستشفى يعني. فبعد كده حضرتك هم مخلصوا معاه حجزوه الساعه 7 الصبح للساعه 5 او 6 بعد المغرب، ورموه في الشارع عري من غير ملابس خالص خارجه. فطبعا اتصلنا
ليه
ما اعرفش حضرتك، قلت من العباسيه انت منين؟ قال لهم من العباسيه، ده كنت بصلي بقى هجيب فطار مش عارف ايه. انت من العباسيه؟ طب تعالى بقى بقول لك حضرتك، دخل جوه ثلاث غرف.
دخل جوه فين؟
دخل جوه عندهم بعد المعتصمين تحت الكوبري عند جامعة قبل وزارة الدفاع بشوية كده، هو هم عاملين هناك الاعتصام بتاعهم. بقول لك حضرتك ثلاث تكشاك عاملينهم تعذيب حضرتك، جثث هناك مرمية متقتلة، مش شباب مش ابني بس، ده غير اللي ماتوا حضرتك. احنا في زار، انا شفت ابني حضرتك مش قادر لحد النهارده اتماسك نفسي خالص.
بس انت ما شفتش مين اللي عمل في ابنك كده يعني؟
ما شفتش. هو قال
خلينا بس طالما ما شفتش، انا مش عاوز ان انا يعني هنا مجموعه من المتظاهرين عندهم مطالب سلميه هيخطفوا ابنك ليه ويدخلوه زي ما انت بتقول غرف تعذيب؟
هم عندهم طار مع العباسيه من زمان، فاكرين ان احنا ضدهم، احنا مش ضد اي حد يتظاهر من يتظاهر
يعني. ده طار مع اهالي العباسيه.
طيب طار مع اهالي العباسيه.
في المحاوله الاولى يعني انت لما عملنا معاك اتصالا تليفونيا قلت ان انا اللي دخلوا عليا هم ايضا مجموعه من الملتحين، ووقتها انا قلت لك انه يعني يمكن انه بعض البلطجية يظهروا في شكل ملتحين للإساءة، لانه الملتحين في وسط المتظاهرين هم انصار الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. من الذي اكد لك انهم ينتمون لانصار الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟
لا هو مفيش تأكيد، ان محدش فيهم حاطط ليبل معين يقول ان انا كذا او كذا او كذا، ده كله مع بعضه، وما حدش يقدر يصنفه ده تبع كذا او تبع كذا او تبع كذا. و قطعا فيهم بلطجية، قطعا فيهم بلطجية. والنهاردة اتصلوا بيا جماعة بتوع اسم الداهل، ومسكوا اتنين من الحرامية اللي سلقوا بعض الحاجات عندهم.
الحمد لله. ما
هو في لصوص يستغلون
في لصوص في لصوص
وفي بلطجية
وفي بلطجية طبعا مش عارف شك، وفي ملتحين، انما بتوع مين الله اعلم، تبع مين الله اعلم، ما هو مش حاطين ليبل عليه نقول انا فلان وانا فلان وانا فلان.
وكمان اصله يعني الفكرة الشيطانية لاشعال نار في بنزينة دي يعني لا تأتي الا لشيطان يعني، وحد عنده مخطط.
ده هناك اصرار،
انا عايز اصرار على يولعه في البنزين.
اصرار.
شيخ احمد عبد الرحمن.
هن يا مصر، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. لماذا لا يستضيف وائل الإبراشي عالما من علماء الأزهر يوجه كلمة للمسلمين لإطفاء النيران؟ لماذا يأتي بكذاب أشر يقول أنا ما شفتش، وبعدين يقول ملتحين؟ يعني أنت عايز يا وائل إبراشي، إحنا يعني متابعين تاريخك من أول ما كنت في روضة اليوسف، لماذا هذا التهييج؟ إبراهيم عيسى اللي بيستهزئ بكل من في البلد، بكل محترم في البلد، طلع لي مره بحمالات خضره، ومره بحمالات صفرة، ومره جايب لي بيض ملون، ومره جايب لي بتاع عجله استبن، يقول لك استبن خيره الشاطر، ونازل تهزيء في كل البلد. العالم دي مش لاقي حد يلمها، مش لاقي حد يربيها. ها اذا كانوا ابائهم وامهاتهم ما ربهمش، المجلس العسكري ما ربهمش ليه؟ علماء الازهر يملؤون البلد، وبعدين يقول لك الازهر ما بيعملش، الازهر جه متاخر، الازهر قراره متاخر. هو انتوا اديتوا فرصه للازهر ام لهذا الازهري واشباهه؟ اسال الله ان يريح مصر من هؤلاء المجموعه الذين هيجوا الشعب في مصر بدلا من ان يقولوا كلمه حق ويستضيفوا رجال العلم يستضيفون هؤلاء، وانا لله وانا اليه راجعون.
جزاك الله خير. نشوف فيديو جديد ونعود للدكتور مسعد. ولا في اتصالات؟ طب ناخد اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك، اتفضل اتفضل.
ازي حضرتك؟ عم بيك.
يا اهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي شيخنا؟ ازي حضرتك؟
مرحبا بيك، اتفضل.
ازاي المشايخ الكرام العاديين؟
كله بخير الحمد لله. اتفضل.
طب انا ليا مداخله بس بخصوص المؤتمر النهارده بتاع المجلس العسكري.
اتفضل.
حضراتكم بتقولوا ان المؤتمر مرضي وكان فيه كلام منطقي جدا. لو نظرنا بنظره تحليليه للكلام اللي اتقال وموضوعيه تامه هنجد ان هو عصار في اثناء كلامه بيقول المفروض الناس كانت تتصدى للشباب اللي موجودين هناك عند وزاره الدفاع. وده تكرار لما قال السيد المشير بعد احداث بورسعيد لما قال المفروض الناس كانت تتصدى لهم، وكانه بيحاول يضرب فصائل من الشعب بعضها البعض، وهذا امر في غايه الغرابه لما يتصدى لامر البلاد.
لا تتصدى بمعنى تمنع. مش معنى كده
ان تبقى حرب. العوام يمنعون بعضهم ام ان جهات الدوله المختصه والاجهزه الامنيه والقوات المسلحه تمنع المشاغبين من الاعتراض المتظاهرين سلميا؟
طيب انا هسالك
دكتور الدوله.
هسالك دلوقتي لو اي مشكله فيها اعتصام او اضراب او ما شابه ذلك وبقى فيها طرف ضابط جيش او ضابط شرطه او عسكري جيش او عسكري شرطه هيتقال ايه؟ هيتقال
ان انا بتكلم عن افراد بينهم الشعب. شفنا عن فرد او فردين او ثلاث افراد، انا بتكلم عن مؤسسه كامله تتحرك لفض هذا الامر. قوات كبيره تتحرك لفض هذا الامر. لا الناس
بتقول القوات القوات الكبيره دي لازم هيبقى
في مطالبه. طب سيبني بس عايزك يتم تتكلم ورد عليا كما تشاء.
لا لا اتفضل قول. انا موافق على رايك بس انا مختلف معاك.
هنمسك احداث مصر.
اتفضل.
احداث مسبيرو لما حصلت خرج علينا متحدث المجلس العسكري بيقولوا يا جماعه احنا ما كانش فيه عندنا ناس بتقود المدرعات، مدرعات اتسرقت. وبعدين لما خرج التقارير النيابه الرسميه بتقول فيها ان عسكري الجيش كان مظهور وسيا المدرعه، قلنا ربما يكون الاولين اللي خرج اخطا. وبعدين جه في احداث محمد محمود وقفوا يتفرجوا لمده اسبوع، وفجاه فكره الجدار العادل العبقري ظهرت في المده 5 دقايق بالظبط. الجدار اتعمل فضوا الامر بعد 40 قتيل. وبعد كده ظهرت احداث رئاسه الوزراء. انا نزلت في محمد محمود بنفس حضرتك وشفت البلطجيه والله العظيم واقفين بيحتموا بعربيات الشرطه. والله حصل هذا الكلام، حصل. وهذا عجب من العجائب. كيف لبلد يكون فيها الاجهزه الامنيه مسؤوله عن سلامه المواطن تتركه يخطف بهذه الصوره الهمجيه؟ هذا الامر فعلا هؤلاء القوم لا يستحق ان يقود هذه البلاد. واحنا انا بحب الجيش واصحابي واخواتي وقرايبي من الجيش، ومع ذلك انا ارى ان المجلس العسكري يقود البلاد باستخفاف منقطع نظير. وبعدين الشيخ اسامه سليمان مع احترام الكامل ليه بيقول نثق في قول المسلم، اليس هذا المسلم في فبراير الماضي قد خرج علينا وقال ساسلم السلطه في خلال 6 اشهر بالضبط، وبعدها قال سنجعل الانتخابات لمجلس الشعب في سبتمبر. فخرج بعد فتره قال بعض القوات السياسيه بتقول مش هقدر انظم نفسي هيخليها لنوفمبر. والوقت والجدول الزمني يظل في الحركه في الحركه في الحركه في الحركه الى الامام الى الامام الى الامام الى اين لا نعلم. ثم الان يخرج علينا السادة اعضاء المجلس العسكري يتكلموا عن الانتخابات ستكون نزيهة وسنسلم السلطة. كيف للجنة زورت انتخابات 2010 وانتخابات 2005 في الرئاسة تكون لجنة مسؤولة عن هذه الانتخابات؟
ما هي ما زورتش
من قال انها لم تكن مسؤولة عن تزوير في هذه الانتخابات ولم تعلمه؟ حتى لو علمته ولم تكن مسؤولة عنه يجب ان تقرر كل الناس هذا تزوير. هؤلاء القوم ليسوا امناء مطلقا يا شيخنا. انا اتعجب من هذا الامر بصراحه شديده. وبعدين دلوقتي نتكلم بقى بوضوح شديد اكتر ان النهارده انا اولا لست مؤيدين للشيخ حسن صلاح ابو اسماعيل، ولكن الرجل ظل لجنه الانتخابات تتعبث بينا هي والمجلس العسكري في الاوراق فتره طويله جدا، ثم فجاه اخرج اوراق ليس لها سند وليس لها خطام. السيد احمد شفيق تم استبعاده وفقا لقانون العدل ثم تمت اعادته. من يدرك ان الانتخابات لن يتم العبث بها؟ المجلس العسكري يتكلم الان وكانهم من نزهاء الشرفاء المؤتمنين على حال الوطن، كان ليسوا كذلك. تركوا الشهاده يخطف محمد محمود وفي مسبيره وفي رئاسه الوزراء والان في العباسيه امام عيونهم. والله في الشارع الان، والله الان عندنا في منطقتنا نقطه شرطه عسكريه، انا اسكن في زهراء مدينه مصر، نقطه شرطه عسكريه احتمى بها بعض المواطنين من اسبوع ليلا لم يحموا المواطنين، المواطن وزوجته لازوا بهم بعد ان اعتدى عليهم بعض الشباب الاسلحه البيضاء تركوهم وتفرجوا عليهم. هذه النخوة؟ هذا جيش تدافع عن مصر حين تحارب؟
طيب
هذا الامر في غايه العجب بصراحه يا جماعه. لا تدافعوا دفاعا عن حق الجيش
بسيطة
ولكن انت... يجب ان يفيق هؤلاء مما يفعلون. يجب ان يعلموا ان الشعب واقف ويتصدى ويرى ويفهم ما يحدث جيدا. ما يحدث على الارض هو عبث باراده الشعب. بالامس قدمت اللجنه العليا للانتخابات اوراق السيد الاستاذ عبد الملك الدكتور عبد المنعم مفتوح والسيد الدكتور محمد المرسي والسيد عمرو موسى من اجل المخالفات الانتخابيه. قد نرى انفكاسنا في خلال بضعه ايام ان هؤلاء تم استبعاده نظرا لتلك المخالفات، ونرى ان السيد احمد صدوق قد اخذها بالتزكيه ونخرج نغني اختارنا طبعاك مره اخرى.
لا لا لا، ما هو المخالفات في انت لازم تبقى عارف المخالفات في الدعايه الانتخابيه لها غرامه ولها ما لهاش استبعاد. ايا كان بس مش استبعاد. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاد. معلش يا استاذ حضرتك طبعا والعلماء الشرفاء اللي مع حضرتك على دماغنا من فوق، والله انا مع الدكتور عبد البر في كل اللي قاله، وبختلف مع استاذ الحبيب وشيخي الدكتور احمد عبد الرحمن، وبقول له معلش يا تسمح لي اختلف معاك المره دي، لان الشباب الموجود كله في العباسيه كلهم حافظوا لكتاب الله سبحانه وتعالى، كلهم حافظين سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وساعه من ضربهم قبلها بساعة بالضبط الشرطه العسكريه خلت الميدان اكثر من 200 متر من الناحيتين الاثنين، وما كانش فيه عسكري على بعد 200 متر. ده حصل، اقسم بالله ده حصل. وبعدين بقول للناس كلها انا ابن غلب الشيخ عبد الشيخ امبارح الله يحفظه لينا دكتور المحلاوي قال 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 حاجه جميله جدا، مثال جميل، انا ابني غلب، هل انا اعاقب ابني اسيبه يتذبح قدامه محروسي؟ ده اسم الويل، اسم الويل كله وقف، الناس بتترباهم يطلعوا ياخدوا المرضى ياخدوا الجرحى، الشباب اتذبحت في عربيتين اسعاف اتذبح فيهم الناس، وعلى مرأة ومسمع من القوات المسلحه ومن اسم الويل، يعني لا ده اتحرك ولا ده اتحرك، هل انا عاقب ولادي ان انا اتبعهم؟ يا ريتهم انضربوا زي محمد محمود، يا ريتهم كانت الاستاذ معصوب كده، لكن ده النبادي ذبح، يعني معناه كل المقاييس. ثاني حاجه المؤتمر الصحفي اللي اهالينا ورجالتنا اللي على راسنا من فوق قالوه النهارده، فجروا فيكم بنتين محدش واخد بالكم منه، اولا شتخانوا يعني عملوا خلوا العمليه شخصيه بالنسبه لحجم ابو اسماعيل، ان ايه ده كل المشكله ان واحد تغصب ايد وعاوز يرجع بالعافيه، هل احنا محدش يمشي كلمته علينا؟ يعني شخصا العمليه في شخص واحد، يعني فرق الناس. ثاني حاجه بيتكلم على على على, 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 على الاحكام العرفيه اللي موجوده واحنا ما بنستعملهاش، وما جابش سيره لاي دم حصل في العباسيه ولا اي حد اتجرح، اتذبح 2 في المتر، اتذبح 4 في مستشفى دار الشفاء، اللي جاي على قناه مع وائل الادراكي ده دول كذابين، لان زي ما حصل حضرتك لو سالت واخونا الدكتور انور عكاشه مع حضرتك بيجي قول لك جماعه الجهاد الاسلامي كان ايام السادات كان البلد كلها ممسوحه وما فيش واحد ملتحق في السجون، وكان في ناس بتدعم بيسرقوا من محلات الذهب وبيقتلوا المسيحيين وبيعملوا البلاوي كلها منصحين من امن الدوله.
صلاة تانية يا شباب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
تفضل، مرحبا بيك.
اخبار حضرتك؟
مرحبا بيك، تفضل.
واخبار مشايخنا؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب.
كويسين الحمد لله.
ربنا يعزك يا شيخنا، انا بس عايز اعمل يعني معلش بوط التلفزيون. عايز اعمل مداخله مع حضراتكم، بس دلوقتي الوضع اللي احنا فيه دلوقتي في البلد ما يعجبش حد خالص، والواضح ان هي حرب على الاسلاميين، حرب منظمه، زي ما يكون الجيش اخذ اللي هو عايزه مننا من الاسلاميين عموما، وبعد كده بيصدرهم مع الشعب تاني وبيكره الشعب فيهم، زي ما حصل مع جمال عبد الناصر سنه 54، والسادات لما حب يخلص على المجموعه الاشتراكيين اللي هم الشيوعيين خرج الاسلاميين برضو من السجون وبدا يستغلهم عشان يقضي على الفكر الاشتراكي او الفكر الشيوعي، وبعد كده بدا يسجنهم تاني. نفس الموضوع زي ما يكون زي ما يكون بالضبط نفس المشاهد، ان الجيش استغلنا في بدايه الثوره في نعم ولا وغيره، وخلى الناس هدى الناس بينا وهدى الثوره بينا كاسلاميين، وبعد كده نفاجئ ان احنا بيترمي بينا دلوقتي، وكل دلوقتي بيحارب الملتحين ماشيين في الشارع، انت حضرتك ملتحي انتوا بتخربوا البلد، واتهامات واضحه لينا كاسلاميين عموما، لدرجه ان النهارده جنبي في كفر حمزه اخ جيت تاخد الامن الوطني، اعتقد ان هو
يعني جه اخذ الاخ ومشي وبعدين الاخوه خرجوا على الطريق يعني بيستغيثوا ان ايه اللي بيحصل. بدانا نتاخد تاني وبدانا الوضع بينا يعني بقى الوضع الاسلامي.
خرجوا على الطريق ازاي؟ خرجوا على الطريق ازاي؟
لا الاخوه خرجوا على الطريق ورا الـ 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 العربيه اللي جت خدته. بس هي واضح ان هي امن وطني امن الدوله، هي اشكالهم احنا حفظناها اصلا تمام حضرتك، ومعروف حتى يعني يعني الناس عارفه موضوع الخروج
يعني الكلام ده. يعني عربيه شرطه ولا
عربيه شرطه؟ وخدوا الاخ ما بيننا من بيننا وبعد كده اختفى الاخ تماما تمام، واحنا ندور فطلعنا قطعنا الطريق وبقينا نرجع العربيات ورا تاني يعني عايزين نعمل اي حاجه.
انت كده صح؟ طب انت كده صح؟
لا طبعا غلط، غلط جدا.
وبعدين عربيه شرطه جايه تقبض على واحد مباحث تحريات، هو كان مجرم في جريمه اخرى ما تعرفهاش.
لا 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 يا شيخنا، يا شيخنا بص،
ما هو انا لو انا كجماعات اسلاميه، لو انا كجماعات اسلاميه نعم، اعتبر ان كل اللي معايا ملائكه وشرفاء ولا يذنبون ويستحيل الشرطه تاخد واحد منهم، يبقى انا لا نعرف اسلام ولا انا عادل. اذا تاخد واحد من عندي بشوف الاجراء القانوني ايه، محامي يروح يشوف. انت لما كان بياخدوا امن الدولة ما كنتش بتقدر لا محامي يقرب ولا بتستفهم.
نعم نعم.
انما هنقول كل واحد يغلط نقول الامن الوطني خده، الامن الدولة خده. لا نقطع احنا لما انا اطلع اقفل الطريق زي الغوغاء والبلطجية، ده انا بيت بلطجي ما بيتش جماعة اسلامية.
انا فاهم حضرتك حاجة بس
فضل.
اللي معروف ان في اجراءات رسمية سواء تنفيذ احكام سواء كذا او كذا، لكن نفس الشكل اللي ايام امن الدولة بالظبط تمام حضرتك. انا المقصد ايه؟ المقصد دلوقتي ان احنا مش عايزين نبقى كرش فدا، وان العوام اللي زي حالاتي كده.
طب انت لما قطعت الطريق افرجوا عنه؟
لا 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 خلاص، هو الاخ اتاخد، احنا مش عارفين هو اتاخد فين تمام. وبعدين خلاص احنا الاخوة العقلاء وسعنا الطريق والى اخره وانتهت القضية. هو كان شد كده يعني في ساعتها وخلاص، لكن انا المقصد اصلا يعني مقصدي ان 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 احنا دلوقتي يا شيخنا احنا بقينا صرنا كبش فدا. ما ينفعش ان انا ماشي راكب المترو او راكب العربيه وافاجئ ان ده بيتهمني انتوا اللي بتبوظوا البلد، انتوا اللي بتعملوا البلد. ده اتجاه ممنهج ومنظم يعني لجعل الناس يكرهوا الاخوه الملتحين او الاخوه الملتزمين او الاسلاميين عموما.
الدكتور
وانا بس انا يعني
احنا اللي اديناهم الفرصه.
نعم
احنا اللي اديناهم الفرصه
من ايوه الفرصة. طبعا احنا اديناهم الفرصه. انا كلمه اخيره عشان ما اطولش على حضرتك، انا بقول ان الرساله اللي بعتها المجلس العسكري النهارده هي غير مطمئنه. هو الرساله النهارده والخطاب النهارده زي الخطابات السابقه، ما هو الا خوفنا اكتر ورعبنا اكتر، وكان يعني وربنا يستر علينا واحنا شاكرين يا شيخنا.
شكرا جزيلا. واذا كان خوفك احذر وخليك منتبه وما تغلطش. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيش اتصالات. طيب نشوف فيديو ونرجع للدكتور مسعد.
القرآن حياتي يهديني.
انا بقى كسياسي ايه لازم اجراء قانوني لن يفيد ولن ينتهي الى نتيجة إذا كان سيسبب لي نوع من أنواع القلق السياسي. يعني أنت أصلا دارس قانون لكنك مارست السياسة، فما فائدة إجراء قانوني لن يفيد لكن هيسبب لي انتشار الورم اللي احنا كلنا بنشتكي منه؟
لا دي مساله تقديريه ليهم هم بقى، يعني هم اللي يتحملوا هذه المسؤوليه.
ايه راي حضرتك كده؟
لا انا رايي
يعني
ما
ياخدش اجراء خالص.
لا لا حضرتك
لازم
لابد من احترام سياده القانون. لو هنبتدي نجيب اسباب حتى عشان انتشار الورم ومش الورم والملائمه والموائمه وبلاش نعاقب ابو اسماعيل، لان حضرتك قصدك كده، لان المؤيدين بتوع هينزلوا له الشارع. لا لازم في قانون في مصر ولازم احترام للقانون، وهو ده السبيل الوحيد ان البلد دي تقف على رجليها.
يعني ساعتك رجعتي تاني لوت القانون، سياده القانون الطبقي.
لا لا لا
كله هنقف اللي احنا عنده.
لا لا انا سؤال بتاعي اعمق من كده. انا كان نفسي ان الاستاذ علاء بيه يقوم بهذا الدور، فحضرتك قمتي بهذا الدور كويس قوي.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي.
دكتور مسعد شفنا ربما يكون الإخوة بيقولوا كلام وجيه حتى لو كانت هم نيتهم مش كويسة، لكن المشكلة الآن في مصر أنه القانون زي ما الأخ المتصل بيتكلم كأنه ما بقاش حد يحترم القانون، حتى الإسلاميين بقوا عاوزين يعني يستثنوا هم من القانون ويحسنوا الظن بأنفسهم، وشبابنا ما بيغلطش ورجالتنا ما تغلطش وعلماءنا ما يغلطوش، وما تفكروش حتى في أن أنتوا توجهوا لنا اتهامات من كبرنا لأصغرنا لأن احنا فوق الاتهام. حتى أنا بتسألت الوفد المصري اللي رايح السعودية، هل هو رايح عشان يفرج عن الجزاوي ولا هو رايح بيعيد العلاقات؟ إذا كان رايح يعيد العلاقات ده كلام منطقي، إنما لو كان رايح يفرج عن الجزاوي يبقى أنا كأن أنا بقول للمصريين كل واحد هيغلط في السعودية عاوزين نبعت له وفد، ويبقى احنا برضو بنبوظ فكرة احترام القانون ومحاسبة المخطئ إن أخطأ، مع الإصرار على أنه يكون في عدل ولا يظلم إنسان لا في مصر ولا في السعودية ولا في غيره. نشوف تعليق حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أن الحقيقة النقطة اللي بسرها بقوة وهي أن مصلحة البلد ويعني الرؤية لمصلحة مصر يجب أن تكون سابقة لمصالح الشخصية. أن الحياة أثمن دور المهندس خيرت الشاطر، تقدم بأوراقه للجنة الرئاسة وظلم ظلم بين، كل الدستوريين والقانونيين قالوا ان العفو اللي بيصدر من المحكمة لا يجوز لأحد ان يعترض عليه وان اللجنة ليس من حقها ان تعترض عليه. واحنا في الإخوان درسنا الأمر من كل الأوجه السياسية او القانونية، وجدنا ان ورق خيرت الشاطر سليم بصورة كبيرة جدا. اول ما طلع القرار بيقول ان استبعاد خيرت الشاطر، خيرت الشاطر رفع القبعة وقال احترم القضاء المصري واحترم الـ يعني ما يقوله والتزم بهذا القرار دون ما مشكلة. النقطة الثانية، موقف الثاني، موقف اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور جت بصورة واضحة ومحددة من خلال الإعلان الدستوري اللي موجود في حق مجلس الشعب في تشكيل اللجنة، وليس من حق احد مطلقا ان يعترض على هذا خالص. ومع هذا اول ما حد راح طعن في امام محكمه اداريه، والمحكمه الاداريه ليس لها اختصاص في هذا الطعن اساسا، وقالت حكم، قالت لا بنلغي او او او, أو يعني يوقف في الاجراء بتاع اللجنه التاسيسيه للدستور، رفع القبعه سعد الكتاتني واخواني من البرلمانيين وقالوا نحترم القانون، والكثير قالوا اطعنوا على القرار وانتوا موقفكم هو القوي جدا، قالوا ولا هنطعن علشان تسير البلد في امن وفي امان. فانا الحقيقه اثمن هذا الدور، دور احترام القانون ايا كان الامر بهذه الصوره، ولكني ايضا اقف مع المجلس العسكري ومع الحكومه واقول إن برضو إذا أحسنوا نقول لهم أحسنتم، وإن أساءوا نقول لهم أساءتم. وأنا عندي صورة يا دكتور عاطف غريبة جدا جدا بتتكرر في أغلب الأمور. ممكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت يبقى له الحق إنه مش قادر ياخد إجراء مع الطرف ده فبالتالي سايب الطرف الآخر. أنا عايز أقول سياسة كرة التلج دي ليه؟ الموقف في بدايته بيبدأ أحداث محمد محمود بدأت أفراد معدودة جدا جدا يا دكتور عاطف، وأحداث أولاد حازم أبو إسماعيل والاعتصام بدأ بأفراد معدودة جدا، كان يسهل التعامل معاهم. أنا ليه أسيبهم لما يكبروا ويكبروا ويكبروا وبعدين يدخل بلطجي وبعدين يموت وتسهيل دماء، ثم آتي وأقول أنا مش قادر أقف أو مش قادر أخد إجراء أو يجب أن الشعب يحمي بعض؟ لا، أنا من البداية وكانوا أعداد قليلة جدا جدا يجب ان هم كنت احتويت الازمة، وكرة التلج مش كل شوية تزداد. النقطة الثالثة وبعدين ابدأ عليها، اتفضل يا فندم.
يدخل بلطجية ولا يدخل بلطجية؟ يدخل ام يدخل؟
يدخل طبعا.
أيوة.
طبعا يدخل بلطجية يدخل. ويزداد الامر حتى تسيل دماء كثيرة ثم نأتي لنقف عند هذا الأمر. ده سياسة خاطئة مما لا شك فيه. من يقود البلاد مسؤول عن دماء المصريين وعن حمايتهم. أول ما أعمل حاجز على كل الأولاد أو على كل الناس المعتصمة، حاجز قوي من الشرطة العسكرية واعتصموا زي ما أنتوا عايزين
ونشوف ايه مطالبكم ونتفاهم معاكم او نحلكم للتحقيق بطريقة مؤدبة ومهذبة، لن يحدث مثل هذا. انما انا بسيب كرة الثلج تكبر 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 وفي الاخر اعمل اخد اجراء بعد ما يبقى في دماء ويبقى بقى في صعوبة في حل الموقف. فانا لا يعني لا اعفي المجلس العسكري ولا اعفي حكومة الجنزوري من انها مسؤولة عن هذا الامر وعن يعني التعامل معه بحكمة منذ البداية. وأنا الحياة في الوقت ده أهيب بإخواني في الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ومن يتبعه إن هم كده بيخسروا كتير الحقيقة، وإن هم كده برضو يعني يجب أن تقدم مصلحة البلاد، وياريت يبقى في نموذج زي خيرة الشاطر يتقال أرفع القبعة لمحكمة وفي الآخر
حلو أرفع القبعة
يعني انا في الاخر اللي الناس هتنتخبه سواء كنت انا او اخويا او اخر بيحمل المشروع الاسلامي يلا كلنا نبقى معاه وربنا يوفقنا، ومش بالضروره يبقى فلان او علان.
شكرا دكتور مسعد، نشوف فيديو جديد ونعود للدكتور مسموع وحضراتكم.
بداية لابد من ان احنا نبعد قضية اللجنة التأسيسية وتشكيلها عن الاغلبية البرلمانية. احنا بنتكلم عن دستور الاصل فيه يكون معبر عن كل الشعب، والاغلبية البرلمانية اغلبية مؤقتة بفترة انعقاد البرلمان،
لكن تعبر عن الشعب
تعبر عن الشعب الوقت. لكن في كل ما تعلمناه في السياسة لا علاقة بين الاغلبية البرلمانية وصياغة الدستور. الدستور الاساس فيه ان يكون معبر عن كل الشعب المصري. وفي الحقيقة النسبة اللي صبح بيها الدكتور حلمي ما هم برضو قالوا قبل الانتخابات البرلمانية احنا هننزل على 30% برضو احنا كنا بس
والحاجة الثانية
حاجة مهمة بس ارجوك يعني احنا عندنا النهاردة انا برضو دي حاجة عايز اخواننا المواطنين ياخدوا بالهم منها يعني. لو احنا جينا نشكل اللجنة ورحنا لبعد فئوي فقلنا مثلا عايزين 10 اساتذة جامعة، قالك ادي 10 اساتذة جامعة اخوان، عايزين 10 فلاحين ادي 10 فلاحين اخوان، عايزين 10 عمال ادي 10 اخوان، عايزين 10 طلبة ادي 10 طلبة اخوان. ولذلك يعني هيراعى بس حاجه ربنا يكرمكم، هيراعى حاجه يعني اللي احنا نتمناه يعني ان يراعى لما نيجي حتى نتكلم على التصنيفات الفئويه ان يكون جوه التصنيف الفئوي اعتبار بالبعد الايديولوجي والفكري. ده اللي المفروض يكون. مصر لا عايز انا اول ما قطعتكوش
يعني وكده حكينا على الاجابه بالنسب.
مصر
اجابه النسب
اجابه
عن النسب.
انا هقول لك بس مصر فيها اخوان وفيها سلفيين هذا لا ينكر، لكن مش كل مصر اخوان وسلفيين. وبالتالي لا
النسبه دي مش حقيقيه. لو انت فاكر انها حقيقيه
لو انا هتكلم كده ان هم 10% يبقوا السلف على الاخوان ياخدوا 10% من اللجنه والباقي بنسب المصريين.
ده البرلمان فيها لجنه تاسيسيه
لا 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 البرلمان اذا كان في عضو البرلمان اقول لكم بس البرلمان اذا كان في عضو اهل وكف وفي نفس الوقت يخضع لنسبه من النسب اللي تعبر عن الشعب المصري يدخل. الان كان هو مين
ده من النسبه بقى
على اللي احنا شايفينه ده ما يتاخدش يعني احنا بنتكلم على 70% تقريبا او 75% اخوان وسلف اللي هم الطبيعي يكونوا 10%
وده
يبقى بنتكلم
يعني 10% لا تسمح لي كون ان هو انت
10%
لحظه واحده كون ان انت تعتقد لو تسمح ولا تسمح
10%
كون انت تعتقد ان الاخوان والسلفيين يمثلون فقط 10% من الشعب المصري
و70% اللي خدوه البرلمان كانت نتيجه استفتاء على ربنا مش عليهم.
لا لا
استفتاء على ربنا مش عليهم
يعني لا
الكلام ده
هذا اعتراف منك انت ايضا بالفشل في ان تعبر عن
الفشل. ليه انا يعني عايز اقول سؤال لا كوني ما بستخدمش المساجد كوني ما عنديش جيوش من المشايخ بتعمل خطب جمعه
لا انت استخدمتها
اختاروا كذا وما تختاروش كذا ده مين
القران حياتي يهديني.
تعليقك انا مش هعلق عشان ما انا دايما سوء طيب يعني، فانا عاوز اظل طيب.
والله الواقع عفوا الواقع دكتور عاطف ان فيما يتعلق بمسألة او بقضية وضع الدستور واللجنة المشكلة لوضع الدستور، انا الواقع لي في هذا الشأن كلام سبق ان قلته من فوق هذا المنبر، اذ قلت بان الدستور معناه وضع منهج، الدستور معناه وضع منهج تسير عليه هذا البلد. حينما يوضع هذا المنهج الذي تسير عليه هذا البلد أو غيره، يعهد بهذا الدستور يا سادة إلى من؟ يعهد بهذا الدستور إلى من؟ يعهد بهذا الدستور إلى من لا يفقه شيئا في هذا الدستور؟ ونقول إنه دستور لا يمكن مراجعته.
شعبولة دستور
شعبولة. ما هذا يا دكتور؟ أنا فعلا أكبرت اليوم حقيقة حينما استمعت إلى أخي العزيز المستشار زكريا عبد العزيز، حينما قال بأن هذا الدستور حينما يمكن أن يضاف إليه إضافة، ألا وهي إمكانية الطعن. حينما يرى العوار في شيء لا بد وأن يوضع هذا الذي يوضع من العوار، لا بد وأن يوضع على الميزان، ميزان الإنصاف وميزان الفكر الواعي السوي. إنما أن يكون هذا الدستور الذي هو اجتهاد بشري ومن غير أهل الاختصاص، نقول والله له الحماية وله الصيانة وله وله، هذا أمر فعلا أرى أنه مجافي للحقيقة، مجافي للصواب، لأنه بشري. والشأن في الدستور البشري أن له ما له وعليه ما عليه. قولنا صواب يحتمل الخطأ، ورأي مخالفين أو قول مخالفين خطأ يحتمل الصواب. إذن معنى هذا أن كل ما يمكن أن يصدر عن الإنسان فهو عرضة للقيل والقال، ولا يمكن أن يبرأ هذا الكلام الذي يصدر عن اجتهاد وعن رؤية شخصية أو حتى عن رؤية جماعية من غير أهل الاختصاص، من غير أهل الاختصاص. لا بد وأن تكون هناك مرجعية، ومرجعية إلى ميزان القرآن والسنة، كما نقول وقلنا دائما وأبدا إننا نحتكم إلى مبادئ ديننا، مبادئ ديننا في دستورنا، فلنعد إلى هذا الدستور من خلال كتاب ربنا وسنة رسولنا على أيدي أهل الاختصاص لا على أيدي غيرهم من الغوغائية وممن لا يمكن أن يستأنس إلى ما يسمى بدستور حاكم للبلد. هذا ما أراه فيما يتعلق بقضية الدستور الذي لا يمكن مراجعته والذي لا يمكن الطعن عليه.
شكرا دكتور مسموع. في معنا خبر أن وزير الإعلام منع حازم أبو إسماعيل من دخول التلفزيون في برنامج العاصمة، وكان المفروض أنه هو البرنامج هيكون الساعة 11 مساء، كان مستضاف فيه أيضا الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين وفضيلة الدكتور صفوت حجازي، لكن اتقال أن الوزير أصدر تعليمات بعدم استضافة حازم أبو إسماعيل، وانسحب الدكتور غزلان ودكتور صفوت استنكارا للموقف. وده طبيعي، لان هم لو حتى مش عاوزينه طب انتوا استضفتوه ليه؟ دعيتوه ليه من الاول؟ يعني لو انتوا عندكم رفض لشخص كانت الحكمة
عدم
تقتضي ان احنا ما نستضيفوش، لكن بما انه استضفناه وقبلها مباشرة وبوقت قصير نقول مش عاوزينه يعني امر مش لايق. عموما نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
لأنه الخلاف الشخصي يجوز حله في أي لحظة. يعني بعد ما الدكتور أبو فتوح يبقى رئيس جمهورية ممكن جدا السيد المرشد محمد بديع يقعدوا قاعدة يعني يحصل فيها صفة وبتاع. يبقى أنت تنتخب الآن رئيس إخوان.
يعني وقت في تقييم هنا بعض زملاء بيقولوا لنا من اللي بيتابعوا بيقولوا إن الدكتور عمار علي حسن بيقول إذا بهذا الوضع الدكتور عبد الفتوح مختلف إداريا مع مكتب الإرشاد وليس مختلف فكريا مع جماعة إخوان المسلمين.
أنا موافق طبعا لأن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أنا وأنا بحترم كل الناس وهم يعلمون وأول من يشهدوا بإن أنا يعني أنا في قضية أبو إسماعيل وقضايا أخرى أنا قلت الحق الذي جاء في صفهم يعني
ولم تجرح أبدا
ولم أجرح وخد بالك. إنما الحقيقة أنا لما أشوف أن هناك مرشح الحزب النور السلفي والدعوة السلفية والجبهة السلفية يعني كل السلفيين بيدعموه بنسبة فوق 70% أو 80% هو ليس مرشحي ولا يمكن أن يكون مرشح. مش عشان حاجة شخصية لأن أنا الشيخ عبد المنعم الشحات الذي أحترمه كثيرا يريد أن يصنع من مصر بلدا عكس المصر عكس مصر التي أريدها. انت فمش ممكن اطلاق
تريدها انت ولا تقول ولا كان واللي ضحوا من اجلها شويه
بالظبط. يعني اذا كنت عايز تعمل مصر دول يعني مع احترامي هم عايزين يعملوا مصر بناء على كلامهم سعوديه اخرى او افغانستان اخرى. واخد بالك القران
حياتي. دكتور اسامه تعليقك.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قبل ان اعلق على الاسواني أعلق على ما قال محمد حامد الجاهل جهلا مركبا وأتل عليه قول الله عز وجل في سورة الأعراف وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يا أبو حامد أنت تحفظ القرآن وتعلم أحكام التلاوة كما أعرف. أنت الآن قلت على الشاشة كلمة كفر. أنا لا أكفرك بعينك إنما أكفر قولك. ونحن التكفير المعين لنا عليه ضوابط كما هو منهج أهل السنة. أنت قلت أيها الجاهل أن الاستفتاء كان استفتاء على ربنا سبحانه وتعالى. فهذا رب العالمين يستفتى عليه يا جاهل؟ ثم أنت قلت بالاستفتاء لا. إذن أنت الآن تقر بأنك قلت لله لا سبحان ربي. هؤلاء القوم يهرفون بما لا يعرفون. ثم أيها الجهول أيضا قلت إن 10% من مصر سلفية وإخوان. ألا تعلم أن السلفية معناها أن تكون على منهج الكتاب والسنة، أن تكون على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل أنت تتبع طريق إخوان الكرم؟ أم أسيادك؟ وإن لله وإن إليه راجعون. ربنا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذا المؤمنون لهم سبيل، أنا وأنت أمرنا باتباع ذلك السبيل. فأنت الآن تقر بأنك انحرفت عن سبيل أبي بكر وعمر. أنت سلفي إن كنت تتبع الطريق. السلفية ليست حزبا والسلفية ليست جماعة، إنما السلفية منهج. فإن كنت تتبع القرآن والسنة فأنت سلف. كلمة الاستفتاء على ربنا دي ألا يحيى الجمل من قبلك. فتوبوا إلى الله من قولكم هذا، ولابد من لجنة علمية من الأزهر الشريف تعقد استتابة لأبي حامد وتناقشه في قوله وتبين له خطأه الفكري، وإلا يحكم بردته إن اعتقد هذا، إن اعتقد أن الله عز وجل يستفتى عليه. يا أبا حامد اضبط العبارة. الأمر الثاني
علاء الأسوالي
الذي كتب روايات فيها ردته ردتك فيها. وأنا أدعو من هنا مدمع البحوث الإسلامي والأزهر الشريف أن يقرأوا إنتاج علاء الأسوالي وما كتب علاء الأسوالي. وإن لم تحكم اللجنة بردته بعد استتابته فيما كتب هيقول ده حرية إبداع حرية فكر. ضيعتم البلاد بفكركم العقيم الهابط. يقول أنا لا أؤيد بالفتوح لأن مصر التي يريد غير مصر التي أريد. مصر أنت تريد مصر؟ من أنت حتى تريد مصر؟ انزل إلى الشارع المصري وعرض نفسك على الناس وستعرف حجمك، ستعرف حجمك الحقيقي. أنت وأبواق النظام العلماني الخبيث. انزل إلى أي معترك سياسي قل علاء الأسوان، ستجد النعال من كل جانب بفضل الله عز وجل. تكلم في ايه؟ سبحان الله العظيم. ده عمرو موسى نزل أسيوط وخوين البدرون من البدرون وأبى الطلاب أن يستقبلوه وأعلن أن السوار لا خلق الزامون مجرمون. أنتم تحبون الأمر إن كان لكم وتبغضون دين رب العالمين سبحانه وتعالى. الاستفتاء عاجبكم ولمد الشعب شورى عاجبكم. ليه؟ لأنه جاء على غير هواكم. إن كان الأمر لكم ما شاء الله على الديمقراطية، وإن كان ضدكم بئس الديمقراطية. وهكذا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الحقيقة هؤلاء أيها المشاهد الكريم من جلدتنا وتحدثون بألسنتنا، وإنما صنعوا في الغرب على عينه من الطابور الخامس. نحن بلد مسلمة ولن نقبل إلا أن نكون بلد مسلمة تحتكم إلى شرع ربها وإلى سنة نبيها. والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في قوانيننا. ومصر تدين بفطرتها لدين رب العالمين. أردتم أنتم أن تعلمنوها؟ لن يكون أبدا. فالزموا غرزكم وعرفوا قدركم يرحمكم الله.
بارك الله فيك،
شكرا جزيلا. نعود للشيخ أحمد، تعلق على الفيديوهات دي ولا فيديو جديد؟
ده أنا عايز أعلق. هذا المزعوم علاء الأسواني وعادل إمام وأشباههم الذين ملأوا بيوتنا زنا ودعارة، وفعل قوم لوط، لأنه خطأ أن يقال لوطي، وده خطأ شائع عند الناس، لأن كلمة لوطي يبقى الفعل منسوب لنبي الله لوط، لا نقول فعل قوم لوط. وعلاء الأسواني بيتهمنا بأن احنا أطهار. شوف القاعدة بقى القرآنية يا دكتور مسموع وانت أستاذي، بتقول ايه؟ إذا صار الفساد أصلا صار الطهر جريمة. أخرجوا آل لوط من قرياتكم. ليه يا سيدي؟ ايه تهمتنا يا علاء الأسواني؟ إنهم أناس يتطهرون. أنت فلتبقى في مواخير الخمور، أنت وعاد الإمام وأشباهكم. يا دكتور عاطف اسمح لي بسؤال، مين فينا في بيته لمؤاخذة بار؟ مين فينا بيقول لمرات جاره تسمحي لي بالرقصة دي يا مدام؟ مش ده الإبداع يا دكتور أسامة؟
نعم.
إبداع عاد الإمام، ولعنة الله على عاد الإمام وأخذه الله أخذ عزيز المقتدر، ومن دافع عنه في الصحف. كل الصحف بتنادي بحرية الإبداع، حرية العري، حرية الزنا، حرية الخنا. ماذا قدم علاء الأسواني لشعب مصر لكي يتكلم هذا الكلام؟ ولماذا يستضاف مثل علاء الأسواني في الشاشات وهو جاهل جهول مجهال جاهل؟ وأنا أتحدى أي واحد في اللي بيتكلمهم عن الفن والإبداع أنه يقرأ فاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة إلا بها قراءة صحيح. وبقول للأستاذ خالد الجندي، يا أستاذ خالد، يا فضيلة الشيخ خالد،
يا صاحب قناة أزهري عيب انك تجيب ممثل وممثلة على شاشتك وامرأة شبه عارية وامير المؤمنين بيغازي للممثلة. هل هذا هو قدر الاسلام عندك يا شيخ خالد؟ تدخل هؤلاء قناتك التي تسمى أزهري؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يطهر مصر من أرجاسها وأنجاسها.
نسينا أن نعلق على خبر عدم استقبال للشيخ حزم إسماعيل في التلفزيون المصري. الخبر الذي أنت قلته لي.
نعم.
هذا
وأخرجه على الله.
هذا إعادة إلى النظام القديم. الشيخ حزم إسماعيل رجل له قضية. وأنتم الذين وجهتم له الدعوة، فكيف تأتى لوزير الإعلام الذي يؤمن بحرية الفكر ويدندن حول حرية الإبداع أن يقصي رأيا من مقابلة؟
وبعدين ما هو أنت هم يقولوا أن هو أنصار أبو إسماعيل اللي في الميدان العباسية مخطئون. كنت هاتوا فرصة عشان تقيم عليه الحجة
مثلا.
احنا عندنا خبر تاني بيقول أبو إسماعيل بيقول من نزل من أجلي فليرجع
من أول يوم،
أما غيرهم فليس لي سلطان عليهم. وأنت برضو غلطان يا شيخ حازم. كنت طب تعال عندنا وإحنا نعمل لك لقاء 10 ساعات.
لو تجيبه أنت دكتور.
لا علينا.
ليه؟
كان بقى مشغول.
لا. الرجل من أول يوم قال أنا بريء من كل من نزل يعتصم من أول وهلة. فمن الخطأ أن
طيب محمد فيديو جديد ونعود لضيوفنا الكرام.
كل ده في سياق إساءة السمعة وتلويس أي حد بيقول غير الكلام بتاع تطبيق شرع الله. يعني لو حد قال لهم يا جماعة شرع الله مطبق، لو حد قال لهم هو مدرج، وحد قال لهم ده حد الاستطاع، وحد قال لهم ده الحدود، يقول لك الليبرالية المتعفنة العفنة الحاجات كده. فأنا شفت كتاب برضو الدكتور راغب سرجاي، واحد بيدرس فيه اليومين دول الدكتور راغب كيف تختار رئيس الجمهورية، ولاحظ ان هو من مؤيدي محمد مرسي. طيب والسؤال بقى في كيف تختار رئيس الجمهورية، بيقول اذا كان الرئيس المرشح ينتمي لاحد الاتجاهات الفكرية غير الاسلام، بقى الاسلام اتجاه فكري، الحق الاسلام اتجاه فكري، الاسلام ديني يا دكتور راغب. في اتجاهات فكرية في الاسلام بقى، في تطبيق الاسلام، في فهم الاسلام، انما مفيش حاجة اسمه الاتجاهات الفكرية غير الاسلام. فمثلا هل يجوز ان يكون رئيس الدولة ليبراليا مثل العديد من المرشحين؟ وما هي الليبرالية في حقيقتها؟ ربما اختلف الاوروبيون المنتمون الى الليبرالية انفسهم حول تعريف الليبرالية، وتحول مفهومها الى شيء غامض يختلف من بلد اوروبي لاخر. كويس، طلع يعني مش موضوع عليه اجماع يعني، ومن منهج فلسفي لاخر. كويس، لكن الليبرالية جوهر اساسي يتفق عليه جميع الليبراليين في كافة العصور مع اختلاف توجهاتهم وكيفية تطبيقها كوسيلة من وسائل الإصلاح والإنتاج، اللي هو الجوهر الأساسي. فاستند إلى الدكتور عبدالله العروي اللي بيقول إنه مفكر مغربي، بيقول إن الليبرالية تعتبر الحرية المبدأ والمنتهى، الباعث والهدف، الأصل والنتيجة في حياة الإنسان. دي الليبرالية. طيب وهي تختلف عن الإسلام. الإسلام بيقول حاجة غير كده يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه شرط الاسلام يقول لك لا اله الا الله، يعني انت بتنفي الالوهيه عن اي حد الا الله سبحانه وتعالى، تبقى عبده وتبقى عبد الله ولا عبد لاي احد اخر. مش الحريه ليه؟ ها، العبوديه لله والحريه مع كل البشر. ومع ذلك قال لك ويمكننا تعريف الليبراليه، هو بقى ويمكننا دنا انا راجل استرجاني، تعريف الليبرالية بأنها مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في السياسة والاقتصاد، وينادي بالقبول بأفكار الآخر وأفعاله حتى ولو كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله. المذهب ملوش أفكار، المذهب هو مع الحرية. شرط المعاملة بالمثل، برضو مش عارف جابها منين لكن ده تعريفه. والليبرالية السياسية تقوم على التعددية الإيديولوجية والتنظيمية الحزبية، والليبرالية الفكرية تقوم على ايه؟ على حرية الاعتقاد، اي حرية الاعتقاد، اي حرية الالحاد، وحرية السلوك، اي حرية الدعارة والفجور. ده اللي فهمه الدكتور راجب سرجاني. حرية الاعتقاد أي حرية الإلحاد. واحنا مش عندنا آية برضو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده ولا احنا ولا حد تاني. هتقول لي يعني من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ويطلب منه في الآخرة، مش دلوقتي، مش دعوة أنا، ها مش لكم دينكم ولا دين برضو في القرآن، ولا حرية الاعتقاد دي مش موجودة في القرآن، ولا أنا فهمت غلط؟ لا إكراه في الدين ده في مش في القرآن برضو، ولا الشيخ راغب يعني ولا إيه بالظبط؟ ها طيب. وحرية السلوك، حرية السلوك حرية الدعارة والفجور، يا يا أما أولاد دعارة وفجور بشكل طول الليبرالية دولة، ليه ده؟ شايف الدعارة والفجور؟ إيه رأيك في الدعارة والفجور دي؟ إيه رأيك فيه؟ أدي بتوع الليبرالية هم، والغرب هو الليبرالي بتاع الدعارة والفجور، أدي الدواء اللي إحنا عايشين عليه، المنتج في الغرب بتاع الدعارة والفجور، أدي العربية اللي زي الفل اللي عامله الغرب الفاجر اللي هو طول الليل يعني ما يفوقش من الخمرة، والدعارة شغالة هناك 24 ساعة على باب البيوت دي. بالمناسبة ده خيط الجراحة اللي بيربط بيه ده لمؤاخذة مستورد من الغرب الكافر الفاجر ابن الكلب. وادي الدواء، وادي الانسولين دي ولا ايه ده؟ حاجة مهمة كده. ادي الدواء بلاش، ادي الريموت سعادتك والدش والفضائيات اللي الشيخ راغب والنت اللي بيطلعه اللي يقول فيه الافكار اللي ضد الغرب ده هو اللي بينتجها، الداعر ابن الداعر هو اللي بينتج الكلام ده، على اعتبار هو مش فاضي للصناعة الراجل والاختراعات. حرية ايه؟ حرية عنده حرية دعارة، حرية فجور، ها؟ حرية الحاد، مش حرية بحث علمي، مش حرية علم، مش حرية تعليم، مش حرية اجتهاد. لا لا، الليبراليين دول لا، طياره ايه اللي بيركبها يروح فيها الحجاز يعني الشيخ راغب دي صناعه ايه دي ان شاء الله؟ طب بلاش. وادي التليفون برضو دي صناعه داعره، ايه رايكم في البتاع الصناعه الداعره دي؟ ده الغرب الكافر وده الغرب الملحد، ده الغرب بتاع حريه الدعاره. طيب بالمناسبه ايه رايك في سجاده الصلاه دي والبوصله؟ جالي هدية من الحجاز من سيدة عظيمة أم جميلة أهدتني هذا هذه الهدية، وادي البوصلة بتاعت الصلاة طبعا والسجادة الجميلة، وببص لقيتها made in China، صناعة صينية، كفرة تانين برضو، ده احنا مش عارفين لا مؤاخذة نعمل سجادة الصلاة، ها؟ وايه رأيك في السبحة دي؟ ايه رايك؟ سبحان ربي العظيم، ها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ميد ان تشاينا، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ طيب انا عايز اقول لك بقى اقصى اختراعات الغرب اللي احنا بنتهمه عند الشيخ راغب بانه الليبراليه وبتاع، انا عايز اقول لك اعظم انتاج ليبرالي في التاريخ، في الانسانيه، في البشريه، انا ده رايي، قاعدة الحمام. قاعدة الحمام بالسيفون، السيفون ده اختراع غربي، السيفون ده اختراع غربي مش اختراع نحن، اللي هو دي ده اعظم. تخيل انت لو مكملين حياتنا في الكنيف البلدي كان حصل لنا ايه؟ كان ركابنا اتدمرت، كان حصل، كان مشكلة، كان كل المصريين بيمشوا كده، المصريين ايه؟ العرب يعني هذا الاختراع اخترعوا واحد الحقيقة ليبرالي ابن كلب كان قاعد بيفكر في الخمرة، كان مفكر في قعدة الحمام، او كان قاعد بيفكر في الالحاد فعمل قعدة الحمام. ده الغرب يا عم، شد السفون يا عم، شد السفون، ده الموضوع صعب قوي، صعب جدا. التضليل والتزوير رسمي، يعني ننقل للناس الحقيقة ونقول للناس الحقيقة ان الحرية هي حرية الفكر، حرية الرأي، حرية العقيدة، حرية الانتاج، البحث العلمي، الخيال، من غير كبت ومن غير استبداد ومن غير شكل. وقصة ان احنا نفرض على الناس مفهوم ضيق محدود للدين ونتاجر بيه ونلعب بعواطفهم ونقول لهم ان الشريعة الاسلامية هتطبقها بينما هي مطبقة اصلا، وانهم هيتدرجوا فيها مع انها متدرجة اصلا وانها بحد الاستطاعة مع انه حد الاستطاعة اصلا. فارجوكوا ايها الناخبون في مصر وانتم بتنتخبوا المرشح الاسلامي محمد مرسي او المرشح الاسلامي عاملين الفضوح اللي بيقولوا هنطبق الشريعة تعرفوا الحقيقة انها كده وكده وان ده كلام تغمية عيون وان ده كلام تغمية عيون يعني ويسوق الناس الى مرعى. لكن انا اتصور ان الناخبين اذكى من ان يذهبوا الى مرعى او حتى لو ذهبوا الى مرعى الا مرعى بستان فواكه يعني مش مرعى حشائش وزروع شيطانيه وجعضيض فاكرين الجعضيض.
القران حياتي يهديني لصراطي القران حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الاوقات القران حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياه القوم عند الشده والازمات القران حياتي.
الحافظ هو الرحمن بقناة الحافظ
للإعلان على قناة الحافظ يرجى الاتصال على 0-100-612-33-53 أو 011-211-0-682 مطلوبك لا من جميع أنحاء العالم.
الحافظ
للمشاركة في برامج قناة الحافظ على الهواء مباشرة اتصل من أي خط أرضي على 09500 أو 09716 ومن أي محمول على 1762 ومن السعودية على 700-710-17 ومن جميع أنحاء العالم على 0-88-24-69-0-733 قناة الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.الحافظ.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الانترنت تختصر الزمان والمكان. الحافظ.تي في رؤية عصرية للقنوات الإسلامية.
دكتور مسعد تعليقك على كلام الأستاذ إبراهيم عيسى.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أنا يعني أحيي الأستاذي الفاضل الدكتور راغب السرجاني العالم الجليل المحترم الصادق مع نفسه صاحب الحجة الدارس لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد درس السيرة والتاريخ دراسة كريمة طيبة حتى تفرغ عن كثير من أهل يعني من العلماء فيها وأصبح متخصصا في هذا الباب. دي في البداية. أنا الحقيقة قبل ما أوضح طبيعة الإسلام وده أمر مهم أنا عايز أرد بطريقة يعني ليس فيها انفعال. عايز أقول إذا كان إبراهيم عيسى ليبرالي والليبرالية هي الحرية وأنه يؤمن بهذه الحرية فالحرية معناها ايه؟ معناها ان راغب السرجاني يقول رأيه وابراهيم عيسى يقول رأيه والمجتمع يحكم على رأي هذا او ذاك. اما ان ابراهيم عيسى يحاول ان يوهم الناس بخلط اوراق ويريد ان يمنع ان راغب السرجاني يقول رأيه فليست هذه الحرية التي يؤمن بها. انا لم اعد اعرف ماذا يريد العلمانيون. العلمانيون في مصر عايزين ايه بالضبط؟ عايزين حرية ولا مش عايزين؟ عايزين ديمقراطية ولا مش عاوزين؟ تيجي الحرية مش على مزاجهم الدنيا تقوم ولا تقعد، وحرية الفكر والتعبير مكفولة لهم تماما، وحرية الفكر والتعبير للإسلاميين غير مكفول. انا اريد ان افهم ابراهيم عيسى بعض الامور. رقم واحد، أن الإسلام أو أن الدنيا الآن بين مشروعين فيهم تصارع، في مشروعين بالفعل، مشروع إسلامي ومشروع علماني. مشروع يريد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبق في الحياة، ومشروع لا يريد هذا، وهم يتصارعان بين الناس. المشروع الإسلامي يحمله رجال يؤمنون به ويدافعون عنه، لكنهم لا يمتلكون من وسائل الإعلام ما يمتلكه أهل المشروع الغربي. طب إيه ميزة المشروع الإسلامي؟ المشروع الإسلامي يؤمن فعلا زي ما إبراهيم عيسى قال مع خلط الأوراق اللي هو بيخلطها. إبراهيم عيسى بيقول إن حرية الاعتقاد مكفولة في الإسلام، صح، لا إكراه في الدين، صح، ولكن مع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عنده حرية بالفعل كاملة في السلوك، ولكن بحدود حدها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول ان حرية الاعتقاد مكفولة لأهل للمسلمين شريطة ألا تصل بهم الى الإلحاد. فهو حر في اطار قوله لا اله الا الله، ان الله عز وجل هو المشرع وهو الامر وهو الناهي، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ففي حرية تامة شريطة ألا توصلني إلى الإلحاد، وفي حرية تامة في السلوك، تتصرف كيف شئت ولكن في حدود ما أحل الله وليس ما حرم الله. الحرية التي تصل بك إلى الدعارة هي مرفوضة في منهج الله تبارك وتعالى. أما بقى حرية الإبداع اللي هو عاوز يخلطها ببعضها، وكأن حرية الإلحاد وحرية الدعارة قريمة حرية الانتاج العلمي والانتاج التقني والتقدم الحضاري، هذا ليس حقيقة. الاسلام يوافق على حرية تامة في التقدم الحضاري والتقني والمعلوماتي، ويشجع الصناعات، ومش مرجعنا وراء الا هؤلاء الذين يثيرون الشهوات ولا يثيرون الانتاج والاتقان في العمل. فاحنا حضرتك بنقول ان ربط اللي بيلعب بعواطف الناس هم هؤلاء، ربط ان الدعارة والالحاد هو ده اللي بيصنع المصلية، وهو ده اللي بيصنع الطيارة، وهو ده اللي بيصنع، هذا ربط فاسد لا اصل له. نحن نريد المنهج الاسلامي، نريد الرئيس المسلم الذي يحمل المنهج الاسلامي. منهج الاسلامي فيه حرية الابداع وحرية الاعتقاد وحرية السلوك وحرية التكوين الفكري، ولكن بحدود كبيرة وضعها الله عز وجل. وفي النهاية هل يضع الله عز وجل لنا ما يفسدنا أو ما لا يصلحنا؟ الله عز وجل هو الذي خلقنا، فإذا هو يضع لنا ما يصلحنا لا ما يفسد.
دكتور مسموع،
والله إن شر البرية فعلا كما يقولون ما يضحك. نعم، الواقع أن ابننا إبراهيم عيسى يعني ذكر كلاما يدل فعلا على عدم أدنى الإدراك وأدنى الوعي بحقيقة الإسلام عقيدة وشريعة. الإسلام حينما جاء بما يسمى بالعقيدة التي يجب أن يكون عليها الإنسان السوي العاقل الفطن. ومن عجب ليعلم إبراهيم وليعلم غيره والأعلم أنا
أن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق إله عادل، خلق كل إنسان من بني الإنسان خلقه على دين الإسلام، على دين الفطرة. تلك عدالة الله تبارك وتعالى. إذن الإنسان أصل فطرته هي فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى بالمناسبة يا سادة والكلام مع المشاهدين في دنيا الناس، حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر المؤمنين، وإنما فطر الناس كل الناس على هذه الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سبحانه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة. من الذي قال هذا؟ الخالق العزيز،
الله
العليم الخبير. ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
الله
أنتقل من قضية العقيدة التي فطر الله رب التي فطر الله الناس عليها إلى قضية السلوك. الإسلام يا دكتور عاطف أول الآيات فيه تحث على الفكر
والعقل والعلم
والعقل
والعلم
والعمل. من أجل رفعة الإنسان وتقدم الإنسان وحضارة الإنسان ورقي هذا الإنسان. اقرأ اقرأ يا إبراهيم والكلام لي ولك وللدنيا كلها. ألا يمكن أن تسأل نفسك سؤالا يا إبراهيم والكلام لي كذلك؟ كلام ليس موجه إلى شخص إبراهيم وحده وإنما للدنيا، كلام موجه إلى الدنيا كلها. حينما قال ربنا سبحانه وتعالى اقرأ، هل حدد ربنا سبحانه وتعالى المقروء يا إبراهيم؟ هل قال ربنا سبحانه وتعالى اقرأ القرآن؟ أين مفعول هذا الفعل كما نعلم أبناءنا يا ابن العزيز؟ إن مفعول هذا الفعل اقرأ لم يذكره ربنا لما قال ربنا سبحانه وتعالى اقرأ القرآن، وكان ربنا سبحانه والواقع مش القضية قد التشبيه، اقرأ كل شيء شريطة أن يكون وأن تكون هذه القراءة باسم ربك الذي خلق،
لا شرق ولا غرب.
إذن قضية المسبحة وقضية
العربية
السجادة والطيارة
والبس إبليس
وإساءة إساءة كبيرة حينما أتى بغطاء الحمام. ما هذا؟ ما هذا ما هذا الذي لا يمكن
رائحته
أن
أنت
الآن تتكلم عن قضية العقيدة العقيدة الإسلامية وتختم كلامك يا إبراهيم
بسيفون
بسيفون صنعه فلان أو علام من الناس، وتستدل بهذا على أن هذا الذي صنع ما صنع إنما هي حرية، وتتهم الإسلام اتهم من لا يعمل بالإسلام منهجا وسلوكا، تقول له أنت قصار. الإسلام بيدعوك إلى العمل، الإسلام بيدعوك إلى الرقي، الإسلام بيدعوك إلى الإنتاج، الإسلام بيحضك حض على أن تكون إنسانا واعيا حتى يحقق الله لك الأمن والأمان والسعادة. يا إبراهيم والكلام يطول شرحه، يا إبراهيم إن ربنا سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أسألك سؤال يا إبراهيم، لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى خذوا زينتكم؟ الزينة، لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى خذوا ثيابكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله وثيابك فطهر؟ هناك في القرآن الكريم ثياب، وهناك مفردات الزين. لماذا قال الله خذوا زينتكم؟ دلالة واضحة على أن الإسلام يريد من بني آدم، كل بني آدم يريد أن يكونوا على المستوى مستوى الزينة التي يتزينون بها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. سألت نفسك وسألت غيرك من أهل الاختصاص، لماذا قدم ربنا سبحانه وتعالى أخذ الزينة على قضية الأكل والشرب؟ لماذا بدأ ربنا سبحانه وتعالى بقضية أخذ الزينة على قضية الطعام والشراب؟ إن إسلامنا يدعونا دائما إلى أخذ المظهر قبل ملء البطون يا سادة. أخذ المظهر الذي يليق بالإنسان المؤمن الذي هو من بني آدم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هل تكون الزينة إلا بالتقدم بالعمل بالإنتاج؟ هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا يا دكتور عاطف الذي يدعون إلى أخذ الزينة، إلى العمل، إلى الابتكار، إلى الحياة. ثم ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى بعد؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلنفقه قرآن ربنا قبل أن نتحدث عن معنى قول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا يا حبيبي، هذه لأنما جاءت على سبيل التهديد والوعيد يا إبراهيم.
الله أكبر.
جاءت على سبيل التهديد والوعيد بعد البيان وبعد الإيضاح. بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح لا إكراه في الدين. يا إبراهيم اربط قول الله تعالى لا إكراه في الدين بالآية التي قبلها يا دكتور. القرآن الكريم لا يمكن يا سادة أن يكون التفسير تفسيره مبتذأ. فويل للمصلين لا تقربوا الصلاة. لا 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 لا، ما هكذا يصنع مع كتاب الله تبارك وتعالى. علينا أن نفقه حقيقة معنى لا إكراه في الدين، وأن نربط هذه الجملة بما سبقها من قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الإسلام إسلامنا الذي شرعه الله تبارك وتعالى ورضيه دينا لسائر خلقه هو دين الحضارة، هو دين الرقي، هو دين التقدم، هو دين السبق إلى كل عمل صالح مفيد لنا في دنيانا قبل أخرانا.
شكرا دكتور مسموع، جزاك الله خيرا. دكتور سامة في تعليق على
طبعا
فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
نعم.
الكلام على الشرع لابد أن نتحدث فيه علماء الشرع.
نعم.
هذا أمر مهم، ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
وربنا يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. الحقيقة أظهر الأستاذ إبراهيم عيسى هداه الله أن هناك تعارض بين الدين وبين الإبداع المادي، بين التقدم العلمي.
نعم.
وهذا فهم لا يستقيم أبدا مع دين الله. الليبرالية في أبسط صورها وتعريفها كما قال هو الحرية، صح، بس الحرية المطلقة. لكننا نقول الحرية عندنا مقيدة، وفرق بين الحريتين. والإسلام أقر الكثير من الحريات التي لا تعارض الشرع، حرية الإبداع، لكن حرية الإبداع المقيدة بقيد الشرع. يعني واحد يجي يسير عريانا في الطريق العام أنا حر، حرية التعبير. ثم آخر يأتي ويفعل ما يصطدم مع شرع الله سبحانه أو مع الكتاب ويقولك أنا حر. هناك فرق بين الحرية التي لا حدود لها التي تتبناها أنت ويتبناها الغرب الملحد،
نحن نأخذ من الغرب الملحد ما ننتفع به، وشيوخ وعلماء الأمة المسلمة هم الذين علموا العالم، فلا داعي أبدا أن تبين للمشاهد أننا عالى على مجتمعات الغرب. العيب ليس في الإسلام، العيب فينا نحن. نحن الذين تأخرنا. ماذا قال رسول الله؟ إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إن النبي يعلمنا قيمة الإنتاج، واقرأ القرآن الكريم الذي حض على العمل وحض على الإبداع بضوابطه. ففي حرية فكر، في حرية إبداع، في حرية عقيدة عندنا في الشرع، لكن إذا اعتقد الإنسان الإسلام فينبغي أن ينضبط بضابط الإسلام. أقول الخلط هذا مشين مشين. ثم ما يعني المقارنة؟ دكتور راغب رجل متخصص ورجل حاز على أعلى الجوائز العلمية في البحث العلمي، أنت تنصب من نفسك حكما عليه؟ هذه الحقيقة يعني أمور ينبغي أن تعرف مجالك وأن تتكلم فيه. فأنت من أرباب الحرية المطلقة، حرية الشواذ جنسيا، حرية الخمور، حرية الفن، العربدة، الإبداع في خطر، حرية العشق، كل ذلك تدعو إليه أنت وأتباعك. ونحن نقول نحن ندعو إلى الحرية، لكن الحرية المقيدة بشرع رب البرية. فلست حرا إن خالفت الشرع. يعني واحد يقول لي أنا بتاجر المخدرات وأنا حر، أقول له لا، اخسع، لست بحر. لماذا أقام النبي الحدود عليه الصلاة والسلام؟ لماذا عزر النبي وأمر بمقاطعة بعض الصحابة الذين تخلفوا عن الجهاد؟ هذا أمر مهم ولا مشكلة عندنا أبدا في الشرع بين الإبداع المادي المنضبط بقيد الشرع. فهم ينتجون لتدمير العالم، إسرائيل تنتج لتدمير العالم واغتصاب الأراضي، ونحن ننتج لكننا لا نظلم أبدا بحال، لأننا نقيد بخيد العقيدة. فلا بد أن تعرف الفرق، والله المستعان.
شكرا دكتور أسامة. شيخ أحمد في تعليق؟
طبعا،
تفضل.
هذا العتل الزنيم نقول له أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ هذا العتل الزنيم عمل كتاب يسيء الأدب مع فضيلة الشيخ جبل العلم الشيخ محمد متولي الشعراوي. تصور إبراهيم عيسى بيقيم الشعراوي، إبراهيم عيسى اللي جايب لي سيفون يتناسب مع أخلاقه ومع ريحته. ها أنا بقول لك يا إبراهيم يا عيسى، الأزهر سنة 1930، اكتب المعلومة دي جايز تنفعك عشان تبقى ترد عليه روخر، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز الذي كان يجيد الفرنسية كأحد أبنائها. والله دكتور مسموع، وأنا بقرأ سيرة هذا العالم وسعادتك طبعا تعرفه كويس. الدكتوراه يا سادة يا مشاهدون كانت بعنوان مدخل إلى القرآن الكريم، ثم ألقى كلمة بالفرنسية في المستشرقين والمستغربين في مؤتمر في باريس، وقال لرئيس اللجنة التي كانت تناقشه: أنتم تعلمون أن الإسلام حق وأن القرآن حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، فلماذا لا تسلمون؟ فقال له رئيس اللجنة: كأنك تدعونا إلى ديننا، إلى دينك. قال: نعم، وهذا شرف لكم. هذا العالم نسمع الآن في بعض تقدمات التلاوة: يا إبراهيم يا عيسى تسمع عن عالم دكتور اسمه محمود محمد عمارة في إذاعة القرآن الكريم أستاذ الجماعة، تسمع عن الأستاذ مسموع أبو طالب العالم الأزهري الذي علمك ولقنك وألقمك حجرا الآن أنك لا تعرف العلاقة بين الآية وما قبلها وما بعدها في سياقها وسباقها. تعال لنعلمك الأدب ولننقذك من الإلحاد الذي أنت فيه. وليس معنى لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنك تكفر كمسلم يا حبيبي. لا، أنت حر طول ما أنت خارج الإسلام، كافر في داهية.
لكن إذا دخلت الإسلام ثم ارتدت عنه فحكمك القتل. وأنا عايز أعرف أنت وخالد منتصر وعمرو الليس والفرقة دي كلها بتناقشوا قضية الردة ليه؟ خايفين من حكام الردة ليه؟ أسأل الله تعالى أن يطهر مصر منكم وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. نشوف فيديو ونرجع للدكتور مسعد.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.
كان برضو انا طبعا مصدوم وحزين ان ما زال في التلفزيون المصري منع وتصريح ورفض وقبول لاشخاص. وانا حقيقة انا لا ادخل التلفزيون المصري الا من اجل برنامج حضرتك.
شكرك.
ولا اظهر على شاشة التلفزيون المصري بعد موقف اتخذوه بعد الثورة الا في شاشة حضرتك. وعرض علي عمل برنامج في التلفزيون المصري ورفضت، لأنه سيتم معي ما حدث معك. وأنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على الكلام الذي تكلمت به، وأنا أعلم أنك لا تعمل موظفا في هذا المبنى ولذلك قلت هذا الكلام. وأنا حقيقة لا يشرفني إطلاقا أن أدخل مبنى منع منه الشيخ حازم أبو إسماعيل، لا يشرفني إطلاقا أن أكون في التلفزيون المصري بعد أن منع بقرار من الوزير أو غير الوزير من دخول هذا المبنى. هذا المبنى لا أظن أنه مفتوح للشرفاء من المواطنين أبرياء أو مظلومين أو ظالمين. لابد أن
ترسل الكلمة. أن رسالة حضرتك ورسالة
أنا كمحمود اسمح لي أكمل كلام يا أستاذ أسامة.
تفضل.
الشيخ حازم أبو إسماعيل بغض النظر عن موقفه هو مواطن مصري وهو صديق عزيز ومواطن شريف مصري، وأنا إطلاقا لا يشرفني مرة أخرى أن أدخل هذا البرنامج، ولذلك بعد إذن حضرتك أنا سأنسحب حالا من هذا البرنامج
قبل ما تنسحب
إجاجا على هذا الكلام ورفضا لأن أكون موجودا في مبنى منع منه الشيخ حازم أبو إسماعيل. وإن لم تكن الثورة وصلت إلى التلفزيون المصري فستصل إلى التلفزيون المصري قريبا وستصل إلى كرسي معالي الوزير قريبا بأسرع مما يتخيل.
أرجو الدكتور معذرة ده تعاطف معاك مش عفوا، أرجو أنك تفهموا على هذا المعنى. السلام عليكم. هذا هو الموقف، هذا هو الوضع، هذا هو ما حدث، هذه هي صورتنا أمام الناس، هذه صورتنا أمام شخصيات اليوم تعتبر من الشخصيات المرموقة في المجتمع المصري. هي دي الصورة اللي قدام تيار كامل.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
تعليقك دكتور مسعد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول التعليق في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هي دي الحرية بتاع العلمانيين والليبراليين، هي دي الحرية اللي بيتشدقوا بيها. أول ما هيجي حد يتكلم لتصحيح موقف أو للحديث عن موقف يمنع هذا ويترك هذا، أين إبراهيم عيسى وأين منى الشاذلي وأين هؤلاء من منع دخول أحد أيا كان إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون؟ أين هذه الحرية؟ إنها ميزان مختل عند هؤلاء. النقطة الثانية وهي لمصلحة مين بيمنع الشيخ حازم؟ أنا متوقع إن الشيخ حازم هيجي في التلفزيون ويقول لأنصاره عودوا إلى بيوتكم وأوئدوا الفتنة وبلاش اعتصاموا في الدور، وإن أنا أعلن إن هذا الطريق خاطئ ولا أوافق عليه، ويهدئ من روع أو يهدئ من الأزمة القائمة. منع الشيخ حازم معنى الوصول منع هذه الكلمات لمصلحة من؟ أنا لا أظن مطلقا أن الشيخ حازم هيجي في وجود الدكتور غزلان وفي وجود الدكتور الشيخ صفوت حجازي علشان يأجج الأمر أكثر وأكثر.
لقاء متوازن.
يعني هذا لقاء متوازن يخرج بنتيجة هي تهدئة للموقف. من يمنع هذه التهدئة؟ ولمصلحة من تمنع هذه التهدئة؟ يعني التهدئة دي تمنع لماذا؟ فنقطة فيها تساؤل كبير جدا على حكومة الجنزوري المسؤولة عن هذا الموقف اللي الوزير احد افرده. نقطة ثالثة الحقيقة وهي نقطة مهمة، انا احيي هذا المذيع وبقول بالفعل الخير في الشعب المصري كبير، ومطلوب مننا ان نقف هذا الموقف. ده موقف طيب جدا، موقف كريم من المذيع ان يقف قدام وزير الاعلام ويقول له احنا مصداقيتنا كده ضاعت امام الناس. موقف طيب كريم، نشد على يد هذا المذيع ان يقف ويقول ان ده غلط وحرام وان ده ما يصحش وان ما ينفعش يمنع ويبقى متأثر هذا التأثير وقت امام الوزير. لن يحدث له شيء ان شاء الله باذن الله يكون التغيير.
نشوف فيديو ونعود للدكتور مسموع.
طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياتي.
وقعد يقول لي طب لو انت توفيق المجلس العسكري هتعمل ايه؟ اول حاجة اجيب الاعلام. الاعلام اقوم جايبه بالخرزانة اللي مش هيشتغل في مصلحة البلد وهيقعد ينقل في اخبار دون ان يكون هناك رؤية لصالح البلاد. اعلام الفضايح، اعلام الاثارة، اعلام التهكم، اعلام الباطل لن اتركه. انا عارف اول حاجة الاعلام اتمدوا على رجليهم على ابو الخرزانة زي الناس بلد هتظبط، كل اللي في البلد هيتظبط. اقدر بقى اخد اجراءات بالقانون، بالقانون اعيد هيبة الدولة بسيادة القانون. انما المجلس العسكري مش عايز يزعل الاعلام منه، والاعلام واخدها حلوة نفس الوان ويقول لك ما نشتغل، واللي بيجيله فلوس من بره واللي بيطلع امراض نفسية عنده.
طيب
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني.
شوفنا كلام الدكتور عكاشة.
نعم.
من يريد التعليق؟
والله يعني إن كان لي تعليق فالتعليق على الدكتور عكاشة إن أول من يستحق الخرزانة أنت. يقول الإعلام، وأنا لا أدري الدكتور عكاشة يقدم إعلاما أم يقدم أوركسترا يضحك الناس عليه. الحقيقة أن معظم الذين يشاهدون الدكتور عكاشة يقول نشاهده لنضحك. فالرجل متناقض مع نفسه، إعلامه إعلام مبتذل، إعلام ليس فيه مصداقية مع نفسه، في تعارض، في أمس يقول كلام ثم يقوله في اليوم التالي، ثم له مواقف متضاربة متناقضة. فأنا أقول يا دكتور عكاشة إن أردت أن تطهر الإعلام فلنبدأ بتطهير الفراعين أو بإغلاق الفراعين، اسمها يدل عليه. ربنا يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة،
لقد اتخذت اسما لقناتك اسم يقول ربنا عز وجل في حقه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى حينما قال أنا ربكم الأعلى فتنتسب إلى فرعون. هذا واحد. هذه واحد. الثانية
لا عفوا قبل أن تنتقل منها ويأذن الدكتور عاطف
فضل لكم مسموع
يا دكتور أسامة
أنا
عفوا
أعطيك
الله يرضى عليك
أستاذ
ما معنى عفوا ما معنى قول الله تعالى على في الأرض
أي
الله أكبر تبص فوق وتنزل تعالى
في الأرض
في الأرض
ما شاء الله
العلو إنما يعلو الإنسان فوق على إنما حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى في الأرض
نعم
دلالة واضحة على معنى التسفل وهو أن العلو
نعم.
إنما يعني هنا معنى التسفل في أعماق أعماق الأرض
الله
وهذا هو شأنهم جميعا يا
نعم يعني إذا نحن يا دكتور لا يشرفنا أن ننتسب إلى فرعون
نعم
قناة الفراعين أعوذ بالله من فرعون وملئه ورب العالمين يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ورب العالمين سبحانه وتعالى يخبرنا أنه أهلك فرعون وأذل فرعون ولا ينبغي أن ننسب إليه لأنه أنكر الله وأنكر الربوبية وأنكر الألوهية. اثنين قناة الفراعين ماذا تقدم يا دكتور؟ أسألك أنا نساء عاريات قبلات حارة على الشاشات رقص
نعم.
هل هذا هو الذي تقدمه للمجتمع المصري
نعم.
ليتقدم
نعم.
سبحان الله العظيم
نعم.
ثم السباب واللعان
نعم.
والسخرية
نعم.
من دين الله عز وجل
نعم.
إن الذين أجرموا
أيوة.
كانوا من الذين آمنوا يضحكون
نعم.
وإذا مروا بهم يتغامزون
نعم.
كما قال الله عز وجل وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه
نعم.
فيا دكتور ولا أدري من أين أخذت الدكتوراه فيها قولان القول الراجح أنها دكتوراه من البوتيكات
لا.
التي تشترى بالملاليم في زمن الدولارات تبيع المحظورات.
شكرا دكتور أسامة. عندنا خبر عاوزين نقف وقفة شرعية عنده وهو تعدد. الخبر بيقول أن شاب يرفع الحذاء في وجه الفريق احمد شفيق في مؤتمر لي في نزلة السماء.
شفت يا
موضوع رفع الحذاء في وجه الاخرين بصرف النظر يعني انا ارى ان ده سلوك لا يليق سواء كان ضد فلول او ضد اسلاميين او غيرهم من السياسيين. موضوع رفع الحذاء في وجه الاخرين من البشر
هذا سلوك يعني اعمى سلوك اعمى لا يمكن ابدا ان يصدر عن
سوي.
إنسان سوي
نعم.
كون إنسان يخالفني في الرأي أو يخالفني في وجهة نظر يقابل هذا بأن أرفع ما لا يعني أرى أنني أتلفظ به والله إن لساني فعلا لا يمكن أن يتلفظ بمثلي أن أقول أرفع النعال ولا أرفع ما هذا إن إسلامنا يدعون إلى العفة يا أخي حينما والله يقول وقولوا للناس
كلمة
حسنا
نعم.
قولوا للمؤمنين يا سادة إن إسلامنا يدعونا دائما إلى العفة في كل تصرف من تصرفات حياتنا
نعم.
وقولوا للناس حسنا
للناس
كل الناس نعم. كيف بك أيها الإنسان الواعي الحريص على إنسانيتك
نعم.
أن تقابل من يبدي رأيا ورأي اجتهادي مش رأي عقدي يعني لو أن القضية قضية عقدية والله حتى القضايا العقدية يستتاب الإنسان حتى في القضايا العقدية أما أن أرفع الحذاء وأرفع النعال وأصل إلى هذا المستوى هذا ما لا يمكن قبوله بحال من الأحوال من إنسان سوي فضلا عن أن يكون مسلما أو ينتمي إلى دين الإسلام.
شكرا دكتور مسموع جزاك الله خيرا. نختم مع رسائلنا القصيرة.
بس في حتة هنا مهمة
دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات. رسائلكم إلي لا تجدد العمر تشد على يدينا للفكر والنهوض وواجبكم علينا نبارك الجهود رسائلكم إلي.
دكتور أسامة ننتقل إلى الرسائل القصيرة.
نعم.
تقول لي مين ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم؟
عموما أنا سأربط بين الخبر وثكلتك أمك.
فضل.
حتى أجمع بين الحسنيين.
ماشي.
ثكلتك أمك يا من تشعل الحرائق في مصر.
نعم.
حريق في عمر أفندي. حريق في السويس. حريق في بنك التنمية الوطني. حريق بطنطا. حريق في قسم شرطة سفاجة. حريق حريق حريق. أليس هذا يدعو إلى التوقف والتأمل والاستنتاج والاستنباط والاستقراء؟ إن توافق هذه الحرائق وتتابعها أو تتابعها يدل على أن هذه الأفعال وراها يد. يا أيها المشاهدون الكرام، يستحيل أن هذا يحدث في وقت واحد بمصادفة. هناك أيادي تعبث بأمن هذا البلاد وباستقرار هذا البلد، وهناك مؤامرات تدبر في الظلام من أناس من جلدتنا يريدون لمصر أن تحترق. فانتبهوا، سكلتك أمك يا من تحرق مصر.
جزاك الله خيرا. حريق ولا حليق؟
فيها قولان. تصحيف هذا.
لهين أيهما أفضل لي؟
والله يا دكتور الحليق.
الحليق.
نعم.
طيب شيخ أحمد.
أقول سكلتك أمك يا كل رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير لمجلة أو جريدة لا تعرض إلا صدور النساء العارية وأردافهن وأفخاز اللاعبين، أخذكم الله أخذ عزيز المقتدر.
أقول سكلتك أمك للفلول الذين ترشحوا بغير وجه يعني فيه حياء، بدلا من أن يعني يبعدوا عن الساحة يترشحوا ويعلقوا الأفعال لا الأقوال، وكانت أفعالهم سوداء طيلة فطرتهم السابقة، وكأنه قول يريدون أن يهددوا به الشعب المصري، سنفعل أفعالا أسود مما سبق.
دكتور مسموع.
ثكلتك أمك أيها المفتري على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله، يوم أن تتحدث في دين الله وفي كتاب الله بغير علم، يكفي أن أذكرك إن كنت من أهل الذكرى، أن أذكرك بقول الحق تبارك وتعالى الذي خلقك فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. غدا ستلقى الله وغدا سألقاه، وكل يجازى ويكافأ بما قال وعمل.
جزاك الله خيرا. نقول لمين ويحك أو ويحكم.
أقولها لمن استحل دماء الأبرياء، ويحك ويحك يا من تقتل بغير حق، ويحك يا من تدبر في الظلام لإراقة دماء المسلمين وتنسب الفعل إلى غيرك، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس لم يجمع في آية من القرآن وعيد كهذه الآية، فانتظر الغضب واللعن وجهنم من الله سبحانه وتعالى والعذاب الأليم. يا من أرقت دماء المسلمين في العباسية محمد محمود في كل مكان، ويحكم.
جهامد
أقول ويحك لكل من من الله عليه بالمال والسيارة والمؤسسة ويضع شرائط لا يفهم أصلا ما يقال فيها، أو يضع موسيقى لا يكتفي بسماع نفسه وإنما يريد أن يسمع الشارع كله أو الحي كله، أقول له اتق الله في مال الله وفي رزق الله، وتب إلى الله من سماع الأغاني والموسيقى، فإنه سيصب في أذنيك الآنك الرصاص المذاب في جهنم يوم القيامة. وتب إلى الله واستمع إلى القرآن، وحتى لو كنت تسمع القرآن فاجعله على قدر سماعك أنت.
أقول ويحك يا من تزور إرادة الشعب، سواء في انتخابات الرئاسة أو سواء في الإعلام، فتظهر بعض الحقائق وتخفي غيرها، تضلل الناس ضلالا مبينا.
ويحك أيها المنسوب إلى الإسلام قولا لا اعتقادا ويقينا. أذكرك وأذكر نفسي وأذكر كل مشاهد في دنيا الناس بقول ربي وخالقي سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
نقول لمين من أنت أو من أنتم؟
أقولها لمن أساء إلى المملكة السعودية، ولمن أساء القول لعلماء المملكة ولملوك المملكة. المملكة السعودية فيها بيت الله العتيق، وفيها حرم الله الآمن، وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الطير آمن والشجر آمن، بلد الله الحرام التي هي في قلب كل مسلم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، بلد قدم المساعدة لمصر في القديم والحديث، نعرف له قدره ونعرف لعلمائه أقدارهم. فيا بلد الشيخ ابن عثيمين وابن جبرين ومن قبله ابن باز والفوزان واللحيدان علماء أجلاء، أيأتي بعد ذلك سفيه أو غوغائي ويسب ذلك البلد بسبب موقف سياسي يقبل الأخذ والرد؟ أقول من أنتم يا من أسأتم إلى مصر؟ ولكن أهل السعودية عقلاء عوذونا أن يحكموا الشرع، فنعتذر لهم عما بدر من هؤلاء من علماء مصر ومن عقلاء مصر، فإن المملكة ومصر قلب واحد، فمن أنتم؟
شيخ أحمد
أقول من أنتم يا من رفعتم الأحذية أمام السفارة السعودية
ومن أنتم يا من سببتم المملكة وأهنتم سفارة هي رمز لدولة هي موقعها من قلوبنا جميعا كمسلمين، وأريد لهؤلاء الأقزام الذين فعلوا هذا، ماذا لو أردتم أن تعتمروا ورأيتم هذه الجهود الجبارة لهذه المملكة من اتساع الحرم المكي والحرم المدني، ومن العلم الذي تقدمه السعودية للعالم، ومن المصاحف التي تطبع في السعودية وتوزع مجانا على العالم. أنا شخصيا جاءتني دعوة كريمة من جامعة أم القرى لأحج بيت الله الحرام ذهابا وإيابا على حساب الجامعة. هذه الجامعة التي دعتنا 500 داعية على مستوى الكرة الأرضية، كنا في مجمع، والله يا دكتور عاطف كان الشيخ العسيمين رحمة الله عليه، كانت المحاضرة ساعة، يعني ساعة بالضبط، الدكتور عايض القرني وهو عالم مشهور معروف خطب خطبة في المملكة ووجه خطابا صعبا شديد اللهجة إلى السعوديين، وقال أنسيتم فضل مصر؟ يوم وقف ابن الخطاب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال لعمر بن العاص في مصرنا التي فتحها عمر وإخوانه وغوساه، فقال له عمر بن العاص سأرسل لك مددا من الطعام أوله عندك وآخره عندي، هذه مصر وهذه السعودية، فتوبوا إلى الله. وأنا شخصيا أعتذر عن نفسي وبالنيابة عن الدكتور عاطف وقناة الحافظ، نعتذر لملك السعودية وعلماء السعودية وأفاضل السعودية عن هذا الفعل المجرم الذي لا يمثل مصرنا ولا يمثل ديننا.
أقول من أنتم أيها الطرف الثالث أو اللهو الخفي، أما أنا أن تظهروا ويعرفكم الناس تقتلون وتحرقون وتخربون وتفسدون العلاقات بين الدول بعضها وبعض، مرة في الجزائر ومرة في السعودية وهكذا في مع الدول الإسلامية، من أنتم؟ أما أنا لكم أن تظهروا بدلا أن تختفوا هكذا؟ من أنتم؟
من أنتم؟ نعم والله نعم. من أنتم أيها المكترئون على كتاب ربكم وسنة رسولكم؟ من أنتم حتى تقولوا في قرآن ربنا سبحانه وتعالى ما تشتهون؟ أتعرف أبا بكر الصديق؟ إن كنت لا تعرفه فأنا أذكر نفسي وأذكرك بقول أبي بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن الكريم برأيي.
وهذا الصديق،
وهذا هو من يقول أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق الذي قال ربنا سبحانه وتعالى فيه إذ يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. والله يا دكتور عاطف توقفت طويلا والله يا سادة عند قول الحق تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه، لماذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى الصحبة إذ يقول لصاحبه؟ قلت والله فيها دلالة عجيبة. أترى أن الصحابة جميعا يا سادة أن الصحابة جميعا دفنوا في أماكن شتى، صحابة إلا الصديق
مع الحبيب
بجوار الرسول، حتى تتحقق الصحبة يا دكتور عاطف في الدنيا وفي الآخرة تحقيقا لقول الحق تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه، حتى تظل الصحبة حقيقة قرآنية واضحة للدنيا كلها للدلالة على أن هذا القرآن إنما هو تنزيل رب العالمين.
جزاك الله خيرا. نقول لمين خسئت أو خسئتم؟
ما نبتش خسئت دي. قلت ابن خسيت لا ويح
أقول خسيت لكل من يدعو إلى الحريات المطلقة. خسيت يا من تدعو إلى حرية الكفر لا حرية الفكر، وفرق بين الحريتين. خسئت يا من تبغي نشر الفاحشة في مجتمع المسلمين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. خسئت كل قناة تدعو إلى الابتزاز والرذيلة، وخسئ كل من يرفض شرع الله، كل من يرفض شرع الله عز وجل ودين الله عز وجل، ويدعو إلى التحلل الأخلاق الكامل كتحلل أسيانه في الغرب. أقول له خسئت، مصر مسلمة وستبقى مسلمة شئت أم أبيت، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
شيخ أحمد، أقول خسئت لكل من يحمل 10 جراكن أو كل صاحب بنزينة يدع السيارات تقف ويعبئ الجراكن، أقول له خسئت وأخذك الله أخز عزيز المقتدر.
دكتور مسعد،
طب أنا يعني عايز أكمل على الشيخ أحمد وأقول خسئت يا من تلقي بالسولار في الصحراء فتصنع الأزمة. أقول خسئت يا من تبغي الفرقة بين المسلمين. خسئت يا من تريد إراقة الدماء. خسئت يا من تقدم مصلحتك على مصلحة مصر.
كذلك نعم، إنما هي الآهات والآهات تلو الآهات
بتحرق قلبي.
خسئت يا من تعلم أو تدعي أنك تعلم ولا تعمل بما تعلم.
نقول لمين كفاك أو كفاكم، كفاك أو كفاكم؟
أقول للمجلس العسكري كفاك بطئا في اتخاذ كثير من القرارات التي يجب أن تتخذها في الحال، فإرجاء القرارات قد يشعل الأزمة. تحركك في كثير من المواقف جاء متأخرا جدا إلى أن تسيل الدماء، إلى أن يصعب علينا أن نستوعب الموقف. هناك ما يسمى في الفقه الإسلامي سد الذرائع، لكن يبدو أن سد الذرائع غير مقرر على المجلس العسكري وعلى الحكومة المصرية. فالتحرك دائما يأتي بعد وقوع الأزمات، لا يأتي لمنع الأزمات أو لا يأتي في أول الأزمة، ولكن على ما يبدو أن هناك أسباب لا نفهمها، أحداث تقع تترك والعاقبة معروفة. فأقول لابد أن نتحرك قبل وقوع الحدث أو عند وقوع الحدث، ولا نتأخر بعد أن يقع الحدث ويموت الأبرياء. فكفاكم.
كفاك يا كل عاق لوالديك أو معتد عليهما، فالجزاء من جنس العمل.
أقول للمجلس العسكري كفاك حكما وعد إلى سكناتك مشكورا، وسلم السلطة في موعدها لرئيس منتخب حر. وأقول للدكتور الجنزوري كفاك يا دكتور جنزوري عنادا ووجودا في السلطة أو في الحكومة، وسلم البلاد فيها بعض الخير لحكومة الإئتلافية.
كفاك أيها الظالم، كفاك ظلما وإيقادا للحرائق في كل مكان. ألا تعلم أن وراء هذه الحرائق في الدنيا هناك الحريق من ماء الحميم تتجرعه ولا تكاد تسيغه؟ آه ثم آه، آه ثم آه.
اعلم اعلم ان الموت آت وماذا بعد الموت لا بد من الحساب ولا بد من الجزاء ان خيرا فخير وان شرا فشر. والله اذكرك ايها الظالم المعتدي على النفس والمال، الا تعلم بان الميت حينما يحمل على الاعناق قبل ان يصل الى قبره ان كانت النفس المحمولة صالحة قالت قدموني، وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها. يا سادة، هذا هو ديننا، هذا هو اسلامنا، افهموا وافقهوا اسلامكم ايها المتحدثون في دين الله بغير علم.
شكرا دكتور مسموع. تقول لي مين افق او افيق؟ افق او افيق؟
اقولها لكل عاصي، افق او افيق قبل لقاء الله عز وجل، قبل ان تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. افق قبل أن ينزل بك ملك الموت فتتمنى الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأفق قبل هذه الساعة، والله أسأل أن يوفقنا جميعا لحسن التوبة.
شيخ أحمد،
أقول أفق لكل مرشح لرئاسة الجمهورية لا يضع الله نصب عينيه ويظن أنه يتقرب إلى الشعب ويخادعه ويزعم أنه يريد خدمة مصر ويريد الخير لمصر. أنت فاقد للشيء وفاقد الشيء لا يعطيه، وأقول للشعب المصري لا تنتخبوا إلا القوي الأمين الحفيظ العليم.
أقول أثق للإعلاميين المزورين للحقائق، أقول له أثق، فكلمة الزور الواحدة عقابها أليم، فكيف بكلمة زور لملايين المشاهدين؟ حسابها في الدنيا أليم قبل الآخرة.
أفق أيها المتحدث عن الناس فضلا عن دين الله بغير علم. الآن أنت تعمل وتظن بغيرك الظنون، وهذا الظن في غير وقته وفي غير موضعه. الناس يقولون إننا سنسلم البلد والأمانة في وقتها. أنت الآن تستبق الأحداث، وأنت الآن تحاول أن تصنع الشرور والفتن قبل الإتيان وقبل أن يطأ. والله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، هل شققتم عن قلبه؟ قالوا يا رسول الله إنه قال هكذا. وهل شققتم عن قلبه؟ لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فلنحسن الظن بالناس، وهذا هو ديننا وهذا إسلامنا.
جزاك الله خيرا. دكتور أسامة، تقول لمين ونقول لمين جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا؟
الحقيقة جزاك الله خيرا أقولها لكل مسؤول سعودي يسعى لوأد الفتنة بين مصر وشقيقتها، وأقول جزاك الله خيرا إلى ملك السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله تعالى، وأقول جزاك الله خيرا لكل كفيل سعودي يسعى لعلاج مشكلة من يعمل عنده من المصريين. جزاك الله خيرا هو أخوك فلا بد أن تحسن إليه، وأقول جزاك الله خيرا إلى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في السعودية، فكم حدثتهم بمشاكل أناس من المصريين يعملون عندهم وهم الذين تحركوا والله الذي لا إله غيره وعجلوا حل تلك المشاكل، فجزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيرا إلى الوفد البرلماني الذي خرج أو سافر لزيارة السعودية حتى يعود بسفير السعودية إلى مصر من جديد، جزاكم الله خيرا على مجهودكم هذا. وجزاكم الله خيرا يا عقلاء المملكة ويا علماء المملكة ويا رؤساء المملكة في القديم والحديث، جزاكم الله عنا كل خير.
أقول جزاك الله خيرا للشيخ عبد المقصود حمزة رحمة الله عليه الذي حفظني القرآن في كتاب قريتي ميت عنتر، وللشيخ محمد ناصف الذي حفظني أو أكمل تحفيظي القرآن في مدينة القنطرة شرق، وأقول لأبي الذي كان يشرف بنفسه على تحفيظ القرآن جزاك الله عني خيرا ورحمك كما ربيتني صغيرا.
أقول جزاك الله خيرا لمن يحافظ على أمن بلدنا وسلمية ثورتنا ويشارك في المليونية غدا.
جزاك الله خيرا يا كل ساع في الخير في السعودية ومع أهل السعودية ومع غيرهم من سائر عباد الله المؤمنين، حينما تكون هناك قضية تستوجب أن نقف أمامها ومعها وضدها إن كانت لا تخدم الدين ولا تخدم أهله، جزاك الله خيرا يا كل ساء في الخير وعامل من أجل وحدة الصف الإيماني أينما كنت في السعودية وفي غيرها من أرض الله في كل مكان.
جزاكم الله خيرا. تدعي لنا شيخ أحمد، وعاوزين تدعي تركز في الدعاء للوفد المصري اللي موجود في السعودية، ندعو الله عز وجل أنه ربنا يعني يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح، وأنه يعودوا وعلى متن طائرتهم السفير السعودي، وربنا يعني يؤلف القلوب ما بينهم وما بين إخواننا المسؤولين في المملكة. وبنقول لهم جزاكم الله خيرا على الدعوة أو على الاستضافة، وبندعو لهم بالتوفيق.
اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم وفق وفد مصرنا الذاهب إلى السعودية أن يعود ومعه السفير السعودية إلى مصرنا. اللهم احفظ المملكة من كيد الغرب والشيعة. اللهم احفظ من يقومون على الحرمين. اللهم كافئهما بما يستحقونه من إخلاص وخدمة لحجاج بيتك الحرام. اللهم اهد شبابنا في مصرنا وتب عليهم من البزاءات والإساءة. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وراحة. نسألك الفردوس الأعلى، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام. آمين آمين. عاوز تدعى دكتور أسامة ولا خلاص نكتفي؟
يعني نسأل الله أن يخبر إن شاء الله.
آمين إن شاء الله. طيب معنا بس نتائج السؤال بتاعنا، من سيفوز؟ دكتور محمد مرسي له أغلبية ساحقة تصل ل 95% من الرسائل اللي وصلت، عدد يفوق 300 رسالة. والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 5% يقترب من 20 رسالة. بنواصل التصويت، وربنا يعني يجعل اختيارنا هو الأفضل إن شاء الله، أو اختياراتكم هي الأفضل. هنختم اليوم باللي بنحبه بقى عشان خاطر الشيخ أحمد، نختم مع الشيخ كشك الله. ونترككم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ونتوب إليك، سبحان الله وبحمده. وهنختم بقى، مش هنقول لكم بقى السلام عليكم من الآن، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.
حقيقة ان احنا بنمر بايام قاسية من ناحية العقيدة. شوية شبان طالعين اليومين دول اللي يقول لك انا سلفي، والثاني يقول لك انا خلفي، والثالث يقول لك البخاري كخة، والرابع يقول لك ابو حنيفة ما كنتش من كلامه. دي الثورة. شوية تعال طالعين كده اهو، قروا شوية كتب من نفسهم فهموها فهم غلط، وكل واحد النهاردة عامل لي فيها ابو حنيفة، كل واحد عامل لي فيها زعير. اه حرام حرام، لان العدل لما حياكل حياكلنا كلنا. مفيش داعي للخلافات، مفيش داعي للفرقة، مفيش داعي ان كل واحد يعمل له فرقة ويعمل امير عليهم ويقول لك بايعني. ابايعك ايه؟ اللهم اني لو بعت كل واحد معاه 5-6 حبيب فيه 300 مليون امين. مع ان النبي قال من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق عليكم امركم فاقتلوه كائنا من كان. ده اخطر شيء على الاسلام، الفرقه والتمزق، الفرقه والتمزق. تلاقي متدين متزمل كلموا لك ده كفر، وده حرام، وده ما ينفعش، وده حديث ضعيف. قال يعني الواد خلاص قرا علم الرجال والدرايه والروايه ودرس، ده انت ابني ما تعرفش تميز بين العدس والبصارة. ده احنا ابني عشان نطلع من اصغر شعرنا شاب 25 سنة واحنا اللي بنعيده بنزيده ونازلين ضح في الكتب لما عملنا اتعمى. طب انت ابني هتعمل لي فيها ايمان بيه ويفتي ويفتي بالطلاق ويفتي بنت عارف ايه ويكفر اللي عايز يكفره. يا ابني انت ماسك مفاتيح النار، ماسك مفاتيح النار يا ابني. هو انت مفكر ان مكتب تصدير استيراد بتاع جهنم والجنة بلاقيك الجنة والنار ربنا يا ابني؟ شغل غلط ليه؟ الحكاية ثابت اصلا مفيش قيادة. انما لما كان فيه قيادة، لما كان فيها ناس محترمة بتقول الشباب، ما كانش فيه خلافات ولا نزاعات. لما كان فيه جمال الدين الافغاني، لما كان فيه الامام العظيم الشيخ حسن البنا، لما كان فيه الناس اللي بتعمل لله، الناس الاوفياء، ما كانش فيه تردد، ما كانش فيه خلاف، ما كانش فيه اسماء تكفير، ما كانش فيه اسماء سلفي وخلفي. انما كان الكل بيرجع الى الراس الكبير يسأل ويستفتي ويتمكن. ما توحد الله،
لا اله الا الله.
يعني مرة واحد خلى شيخ حسن بيخطب في المركز العام اللي كان في الضرب الاحمر اللي عملوه اسم بروز دلوقتي وحرقوا الكتب والمصاحف في عصر الثورة 54، وجابوا المصاحف حرقوها وكتب العلم حرقوها في نفس المقر. فكان مرة شيخ حسن الله يرحمه بيخطب في المركز العام ام واحد قال انا عايز اديله زنبة افركش الجمع. ما هو فيها ناس، ما هو لاحظوا ان مصر مليانة خفافيش، فيها نصارى فاشيعيين، وهو دخلت اليهود شرفت زودت المسألة فينا وباب. فواحد قال لك انا هسأل الشيخ حسن سؤال اخليه يحرج واخلي الناس دي كلها تضرب بعضها. الناس اللي واقفين قدام الشيخ حسن ناس من الاخوان وناس من الجماعه الشرعيه، قدام الكل مسلمين. فقال له فضيله الامام، قال له نعم. قال له ايه الفرق بين الاخوان المسلمين وبين الجماعه الشرعيه؟ هو باله بقى ان الشيخ حسن هينزل على كيفه يقول لا ده الاخوان هي الكل بتقول مش احنا جماعه شرعيه، دول ناس جهلة، دول ناس شهادة. تعرف الشيخ حسن قال له ايه؟ قال له انت عارف الفرق يا ابني؟ قال له ايه؟ قال له يهمك يعني تعرفه؟ قال له ايه؟ قال له الفرق بين الاخوان والجماعة الشرعية ان الاخوان في الضرب الاحمر والجمعيات المغرب ليه؟ خد بالك. ها؟ انما لو واحد تاني بقى ايوه اهو انت جيت على ايه راس الدم؟ الله يستر عليك يا ابني، ده سؤال وجيه. استنى بقى لما اجاوبك. ها؟ استنى بقى لما اقربوش واجاوبك بقى عشان افوق لك بقى. ها؟ لا. كل بساطة. كل بساطة. مش يسكت. قال له طيب ليه الجماعة الشرعية أحسن منكم؟ قال له ماله يا ابني؟ بس يقول لي ليه؟ قال له بيبنوا مساجد وانتوا ما بتبنوش مساجد. شوف الشيخ حسن قال له عليهم ان يبنوا المساجد وعلينا ان نعمرها بالعابدين. ها هم يبنوا احنا جبناه ولا هم حب بنا ومناوي؟ ها نحن توحد الله قل لا اله الا الله. ها
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.